أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه ما إذا شك في جزء من صلاة الاحتياط بعد ما فرغ من صلاة الاحتياط، يعني بعد التسليم، لا يلتفت إلى شكه، وهذا ظاهر لأنه شك بعد الفراغ وبعد التسليم، أو شك بعد التجاوز، لأن محل ذلك الجزء قبل التسليم لا محالة. فإذا شك وقد تجاوز محله فلا يعتني بشكه. وذكر قدس الله نفسه إذا أتى بشيء مما يوجب سجدة السهو فيما إذا كان في أصل الصلاة، فهل يجب سجدة السهو فيما إذا وقع ذلك الشيء أثناء صلاة الاحتياط، كالتكلم سهوا مثلا، أو زاد شيئا أو نقص شيئا، بناء على وجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة؟ ففيما إذا أتى بما يوجب سجدة السهو فيما إذا كان أثناء الصلاة ووقع ذلك الشيء أثناء صلاة الاحتياط، فهل يجب عليه سجدة السهو أو لا يجب عليه ذلك؟ احتياط قدس الله نفسه باللزوم سجدة السهو في هذه الصلاة أيضا، وهذا الاحتياط وإن كان في محله، ولكنه لا يجب حسب الظاهر، يعني إذا أراد أن لا يأتي بسجدة السهو فلا بأس بذلك. والوجه في ذلك أن سجدة السهو ليست بجزئين من الصلاة، وإنما هما أمر خارج عن الصلاة قد أوجبه الشارع تعبدا، وليس في الأدلة ما يدل بإطلاقه على وجوبه في كل صلاة واجبة وإن لم يكن من الفرائض. ليس في أدلة سجدة السهو إطلاق لمثل هذه الجهة، وإنما مورد هذه الروايات التي وردت إما لا إطلاق لها، كقوله عليه السلام في مرسلة سفيان السهو وتسجد سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة، لكن في أي شيء لم يذكر محله، أو أنها واردة في الصلاة المفروضة أنه إذا أتى بشيئين سلم في غير محله أو تكلم سهوان ونحو ذلك مما يوجب سجدة السهو، إذا وقع في صلاة فريضة فهذا يوجب سجدة السهو وليست بجزء من الصلاة، ولذا لا يكون تركها حتى عمدا موجبا لبطلان الصلاة. قائد الأمر ارتكب معصية ولم يأتي بواجب، وأما الصلاة فهي صحيحة، فسجدة السهو أجنبية عن الصلاة وواجبة بوجوب مستقل، سببه هو الشك وحكمته أنهما مرغمتان للشيطان، فإن الشيطان هو الذي يوسوس في الإنسان فيسهو ويترك شيئا أو يزيد شيئا، فهاتان السجدتان بإزاء ما فعل بل من جهة إرغام أنف الشيطان، فهذا واجب مستقل أجنبي عن الصلاة، ليس في الأدلة إطلاق لمثل ذلك. وهذه الركعة لم يحرز أنها جزء من الصلاة حتى يقال إنها من الصلاة، والتكلم تكلم في الصلاة، ليس كذلك، بل مرددة بين أن تكون جزءا وأن تكون نافلة، وإن كان يجب الإتيان بهذه الصلاة المرددة لتفريغ الذمة أما اشتغل به، فمن جهة الوجوب واجب بناء على حرمة القدر، وإلا مخير بين أن يقطع ويأتي بالصلاة ثانيا أو يتم هذه الصلاة، فلم يحرز أن هذه الركعة جزء من الصلاة. نعم يعامل معها معاملة الجزء كما تقدم، إذا كان ناقصا يكون هذا متمما وجزءا، يعني كشف أنها كانت جزءا من الصلاة، إلا أنها احتمال وليس بجزم. إذن لشك في أن هذه الصلاة هل يجب فيها سيدة السهم أو لا يجب؟ مقتضى الأصل عدم الوجوب إذا لم يكن إطلاقا لكل ما يكون واجبا، لكل صلاة تكون واجبة، إذا لم تكن من الفرائض لم يدل دليل على وجوب سجدة السهو فلا موجب لسجدة السهو، وإن كان الاحتياط كما ذكره قدس الله نفسه، وهذا بخلاف الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد، إذا قلنا بوجوب القضاء في التشهد أيضاً، وقد تقدم الكلام في بحث التشهد، وقلنا إنه لا دليل على وجوب القضاء في التشهد، وإنما الواجب هو سجدة السهو عند نسيان التشهد. فرضنا أننا قلنا بالوجوب إلحاقا له السجدة، أو نفرز الكلام في السجدة المنسية. السجدة المنسية على ما استفيد من الروايات المتعددة أنها بله يؤتى بها بعد السلام، يعني تغير محل هذه السجدة، فلم تسقط السجدة عن الجزئية، بل السجدة جزء من السلام، ولكن يؤتى بها في غير محلها، لأن محلها كان قبل الإتيان بالأجزاء اللاحقة. مثلا إذا نسي السجدة في الركعة الأولى مثلا، فمحله أن يأتي بهذه السجدة قبل القيام الثاني وقبل ركوع الركعة الثانية وقبل السجدتين من الركعة الثانية وهكذا. ولكن بما أنه دخلت الركوع ولا يمكن التدارك، نسي سجدة فقام وركع للركعة الثانية، أو نسي من الثانية ودخل في ركوع الركعة الثالثة وهكذا. إذا لم يمكن التدارك في المحل يتبدل محله، يأتي بها بعد الصلاة، فهذه السجدة جزء من الصلاة، لا أنها أمر زائد أوجبه الشارع بدليلين. فإذا فرضنا أنه نسي السجدة من الركعة الأولى في صلاة الاحتياط ولم يذكر إلا بعد الركوع في الركعة الثانية، فهذه السجدة قد بغيت ولا دليل على سقوط الجزئية، إطلاق ما دل على أنها يؤتى بها يقزى بعد الصلاة الإطلاق محكم. وإذا قلنا بأن التشهد أيضا يجب قزاؤه، الحال فيه والحال، وببارة أخرى ليس حال السجود وحال التشهد كحال سجدة السهو، سجدة السهو على ما ذكرنا أمر آخر خارج عن الصلاة، تركه عمدا أيضا لا يزور، يعني لا يزور بالصلاة وإن كان واجبا، فهو واجب مستقل، نتبع مقدار دلالة الدليل إطلاقا وتقييدا. وأما السجدة المنسية أو التشهد المنسي على القول بإلحاقه بالسجدة من أجزاء الصلاة، فلا بد من الإتيان بالصلاة تماما، فلو نسي سجدة في صلاة الاحتياط ولم يذكرها إلا بعد الدخول في ركوع الركعة الثانية، تتميم صلاة الاحتياط إنما يكون بالإتيان بسجدتها بعد التسليمة. هذا فيما إذا نسيت سجدة من الركعة الأولى. وأما لو فرزنا أنه نسي السجدة الأخيرة من يعني نسي السجدة في ركعة واحدة من صلاة الاحتياط أو من الركعة الثانية فيما إذا كانت صلاة الاحتياط ذات ركعتين وذكر بعد التسليم، يجري فيه ما ذكرناه في أصل الصلاة أنه ليس هذا مولدا للقضاء، بل التسليم وقع في غير محله، يرجع فيتدارك وبعد ذلك يتشهد ويسلم، فيكون التشهد الأول والتسليم زائدا في الصلاة، وقد مر الكلام في ذلك مفصلا في بحث نسيان السجدة الأخيرة من الصلاة، يكون هذا داخلا فيه. يعني لا نلتزم بالقضاء في الصلاة الأصلية فضلا عن الصلاة الاحتياطية، لا يدخل هذا في القضاء بعد الصلاة، بل لابد من الرجوع والتدارك والإتيان بكل ما يترتب عليه. ذکر قدس الله نفسه ما اذا نسی صلات الاحتیاط و دخل فی صلات اخرى قسمه الى قسمه تارثا یدخل فی صلات اخرى اجنبیت عن هذه الصلاه و اخرى یدخل فی صلات اخرى مترتبت على هذه الصلاه کما اذا نسی الاحتیاط فی صلات الظهر و دخل فی صلات العصر هذا هو القسم الثانی یعنی یدخل فی صلات مرتبت على هذه الصلاه و قد نسی صلات الاحتیاط و تارثا یدخل فی صلات اجنبیه کسلات نافلت او کسلات قضا این مثلا غیر مترتب على هذه الصلاه فلو فرضنا انه دخل فی صلات مستقله ذکر قدس الله نفسه انه یقطعها اذا دخل فی نافلت او فی قضا فذکر فی اثنائها انه لم یأتی بصلات الاحتیاط یقطع هذه الصلاه النافله او القضا و یأتی به صلات الاحتیاط ثم بعد ذالک یعید صلات الاحتیاط الاحتیاط بالاعاده من جهت احتمال ان الفصل بین صلات الاحتیاط و صلات الاصلیه بما اتا به من صلات نافلتان او قضاء یکون مضرن فهذا واقع اثناء الصلاه ان هذه الزياده فلذا احتاط باعاده الصلاه يقطع فياتي بصلاه الاحتياط وبعد ذلك يعيد اصل الصلاه ولكن الظاهر انه اما لا حاجه الى الاعاده او لا حاجه الى القطع الجمع بينهما يقطع ويأتي بصلاة الاحتياط ثم يعيد لا مقتضي للجمع إذ لو فرضنا أن هذا التذكر كان بعد الدخول في الركوع شرع في صلاة نافلة أو قضاء فتذكر بعد الدخول في الركوع أنه لم يأتي بصلاة الاحتياط فصلاة الظهر قد فسدت الا ما ذکرنا من ان صلات الاحتیاط جزء الا تقدیر النقص فهو غیر محرز للفراغ من صلات الظهر لا يمكن زیادت الرکوع بین اصل صلات و صلات الاحتیاط وقد فرضنا انه تحقق الرکوع بالبین حین ازین لا موجب للقطع فإن صلات ای الفریضه قد حکم علیها بالفساد ولا اثر للاتيان بصلاه الاحتياط الا ما ذكرنا فيمضي في هذه الصلاه نافله كانت او قضاء يمضي بعد ذلك يعيد اصل الصلاه من دون حاجه الى صلاه الاحتياط فلو فرضنا انه كانت تذكر بعد الدخول في الركوع فلا حاجه الى القطع ولو فرضنا ان التذكر كان قبل الدخول في الركوع بمجرد ان كبر و دخل في القراءة مثلا قبل ان يركع ولو اتم القراءة تذكر ان عليه صلاة الاحتياط حينئذ لا موجب للقطع لعدم احتمال بطلان الصلاة محل الاتيان بصلاة الاحتياط موجود فهذه التكبيرة والقراءة زائدة اذن یشرع فی صلاة الاحتیاط و یتم اصل الصلاة فتكون هذه زیادة سهویه و زیادة السهویه لا بأس بها حتی علی القول بأن زیادة تکبیرة الاحرام سهوا مبتلون و این لم نقل بذلك حتی علی القول بذلك ذلك القول انما هو فيما اذا زاد تكبيرة الاحرام لهذه الصلاة لا لصلاة اخرى التكبيرة لصلاة اخرى لا تكون زيادة في هذه الصلاة لما ذكرنا مرار من انه يعتبر في صدق الزيادة قصد الجزئية فاذا لم يقصد الجزئية بهذه التكبيرة بل اتا بالتکبیرت به عنوان صلات اخرى من نافلت او قضائن فهذهی من از زیادت السهویه ولا موجب لبطلان صلات بها اذن یعطی به صلات الاحتیاط فلا حاجت الى القتل ف فالجمع بين الأمرين على ما اخترنا من أن صلاة الاحتياط جزء حقيقة على تقدير النفس واقعا، الجمع بين هذين الأمرين لا موجب له، يعني يقطع فيأتي بصلاة الاحتياط بل ويعيد صلاته لا موجب له. إذا فرضنا أن الصلاة الأولى يعني الصلاة الأصلية حكم عليها بالفساد لزيادة الركن كالركوع مثلا أو الركوع والسجدتين معا، فلا موجب للقطع، يتم هذه الصلاة وبعد ذلك يأتي بأصل الصلاة، يعيد أصل الصلاة. وإذا فرضنا أنه لم يأتي بركن ولم يزد ركنا بل يقطع ولكنه لا حاجة إلى العادة، يقطع ويأتي بصلاة الاحتياط ويتم صلاته. وأما القسم الثاني وهو ما إذا فرضنا أنه دخل في صلاة مربوطة بهذه الصلاة ومترتبة على هذه الصلاة، كما إذا نسي صلاة الاحتياط في الظهر وشرع في صلاة العصر، شك في صلاة الظهر بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وبعد ما سلم غفل عن صلاة الاحتياط فشرع في صلاة العصر، هنا ذكر أنه تارة يذكر بعد تجاوز محل العذور، كما إذا كان صلاة الاحتياط ذات ركعة واحدة فتذكره بعد الدخول في الركعة الثانية في ركوع الركعة الثانية، أو إذا فرضنا أن صلاة الاحتياط كانت ذات ركعتين فتذكرها بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة، لا يمكن له العدول إلى السابق لتجاوز المحل، وتارة يكون تذكره قبل تجاوز المحل. أما في القسم الأول حكم بلزوم القطع أنه يقطع هذه الصلاة، بعد ذلك لم يذكر ماذا يفعل، يقطع هذه الصلاة، يقطع يعيد أصل الصلاة، أو يقطع يأتي بصلاة الاحتياط بعد ذلك يعيد، الظاهر يريد هذا أنه يقطع فيأتي بصلاة الاحتياط ثم بعد ذلك يعيد أصل الصلاة. وإذا كان التذكر في مورد أمكن فيه العذور احتمل قدس الله نفسه أن يعدل بما في يده إلى السابقة يعني إلى صلاة الاحتياط فيتم ذلك بعنوان صلاة الاحتياط، لأنه لم يخرج عن عهدة صلاة الظهر حينئذ ومحل العدول باقٍ ناب للعصر بين نوابه العصر، لكن يقع ظهرا حيث إنه بقي ركعة من صلاة العصر، فحال ذلك حال ما إذا نسي ركعة من صلاة الظهر سلم في الركعة الثالثة جزما ثم شرع في صلاة العصر اشتباها، حينما شرع في صلاة العصر ذكر أنه لم يخرج عن عهدة صلاة الظهر، الركعة الواحدة من صلاة الظهر باقين، فينويها ظهرا يعني يأتي بهذه الركعة ظهرا بله يعدل بها إلى الظهر لأنه بعد لم يخرج عن عهدة الظهر، احتمل هذا ولكن احتاط أيضا بذلك، فأن يتم صلاته وبعد ذلك يعيد صلاته يعيد أصل الصلاة. هذان القسمان اللذان ذكر بل ذكرهما قدس الله نفسه. أما بالنسبة إلى القسم الأول فقد تقدم الكلام، يعني قلنا إنه لا يجمع بين الأمرين. وأما في هذا القسم لو فرضنا أن تذكره كان بعد الدخول يعني بعد تجاوز محل العدول، كما إذا كان قد دخل في ركوع الركعة الثانية وكانت صلاة الاحتياط ركعة واحدة، أو في الثالثة وكانت صلاة الاحتياط ركعتين، في مثل ذلك لا نرى وجها للقطع أبدا، لأن الصلاة الأصلية قد فسدت لعدم إمكان تتميمها، وقد زيد ركوع أو ركوعان سجدتان أو أربع سجدات، فتلك الصلاة غير قابلة للتتميم لزيادة الركن أو أركان. فإذا فرضنا أن صلاة الظهر قد فسدت وهذه صلاة عصر قد شرع فيها فتذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر يعدل بها إلى الظهر، يدخل تحت الكبرى، يعني من دخل في صلاة العصر فذكر أثناءها أنه لم يصلي صلاة الظهر هذا داخل تحت تلك الكبرى لأنه لم يصلي صلاة الظهر، صلى صلاة لم يمزح الشارع ولم يحكم عليها بالصحة فهو داخل تحت كبرى من لم يصلي صلاة الظهر وشرع في صلاة العصر هذا إذا شرع في صلاة العصر وفي أثناء هذه الصلاة ذكر أنه لم يصل صلاة الظهر إذن يعدل هذه الصلاة إلى صلاة الظهر ويتمها ظهرا بلا حاجة إلى صلاة الاحتياط أو إعادة أصل الصلاة هذا فيما إذا تجاوز محل العدول. وأما إذا لم يتجاوز محل العدول أين يدخل تحت الكبرى التي ذكرناها الآن، نسي شيئا من صلاة الظهر فدخل في صلاة العصر يعدل العدول قابل لأنه مأمور واقعا بالإتيان بصلاة الاحتياط بالرجاء أن تكون ناقصتان لاحتمال النقص فيعدل بذلك إلى صلاة الاحتياط. إتمامها أصلا لا يمكن لأنه لم يفرغ ذمته بل عن صلاة الظهر. ومن دخل في صلاة العصر وذكر أن عليه صلاة الظهر يعدل إلى صلاة الظهر بلا فرق بين تمام الصلاة وبعض الصلاة، ففي مثل ذلك يعدل إلى صلاة الظهر يعني إلى الصلاة الاحتياطية التي هي جزء واقعا إن كان في الواقع الصلاة ناقصة فهذه هي الركعة الرابعة، وإذا لم تكن في الواقع ناقصة تقع نافلة على ما في الروايات. فما ذكره قدس الله نفسه من احتمال العدول في هذه الصورة فيما أمكن العدول هو الأزهر. هذا تمام كلامنا في صلاة الاحتياط، ويقع الكلام في قضاء الأجزاء المنسية من التشهد والسجدة بعد شهر رمضان إن شاء الله تعالى. ونسألكم الدعاء.
يوم الثلاثاء السادس من شهر شوال المكرم سنة 1391 هجري.
يا الله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام في قضاء الأجزاء المنسية. ذكر قدس الله نفسه أنه يجب قضاء التشهد ويجب قضاء السجدة الواحدة إذا لم يمكن تداركهما أثناء الصلاة، كما إذا ذكر نسيان إذا ذكرت السجدة المنسية بعدما دخل في الركوع أو ذكر التشهد الأول بعدما ركع. وذكر قدس الله نفسه أن الحكم في الركعة الأخيرة أيضا كذلك، فإذا تذكر نسيان سجدة أو التشهد من الركعة الأخيرة قضاهما بعد الصلاة، ويجب عليه سجدة السهو أيضا زائدا على القضاء. ثم ذكر أحكاما منها أنه يعتبر في هذين الأمرين المقضيين يعني السجدة والتشهد جميع ما يعتبر فيهما في الصلاة من الطهارة من الحدث ومن الخبث ومن استقبال القبلة وغير ذلك مما يعتبر في الصلاة. فهما بمنزلة الجزئين المنسيين، كما أن هذا كان معتبرا في أصله كذلك معتبرا في ذلك. وذكر قدس الله نفسه أنه لا بد من الإتيان بهما بعد الصلاة فورا. المراد الفورية العرفية كما صرح به، بحيث لا يكون فصل طويل بينهما وبين الصلاة. وأما الفصل بذكر أو نحو ذكر، الفصل الجزئي لا بأس به، ولكنه وجوب تكليفي لا وضعي. فلو فرضنا أنه تخلل الحدث مثلا أو تخلل الاستدبار بين الصلاة وبينهما فلا بأس بذلك، بل لو تكلم عمدان أيضا الأمر كذلك لا بأس. يتكلم عمدان وبعد ذلك يأتي بالسجدة المقضية أو يأتي بالتشهد المنسي. وذكر قدس الله نفسه أنه لو حدث ما يوجب سجدة السهم قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما يأتي بسجدة السهم بعد الإتيان بهما. هذه أحكام ذكرها قدس الله نفسه بالنسبة إلى السجدة المنسية أو بالنسبة إلى التشهد المنسي. الكلام تارة يقع في السجدة أو التشهد المنسي من الركعة الأخيرة، وتارة يقع الكلام في السجدة المنسية أو التشهد من الركعات الأول أو التشهد الأول. أما بالنسبة إلى الأخير الذي قبل قدس الله نفسه أن الحكم فيه هو القضاء بعد الصلاة، فقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في بحث السجود، وقلنا إن السجود المنسي أو التشهد المنسي إذا كان من الركعة الأخيرة معنى ذلك أن السلام وقع في غير محله، فإن السلام إنما أمر به بعد التشهد وبعد السجدة. فلو فرضنا أنه نفي السجدة فتشهد وسلم لم يقع هذا التشهد وهذا التسليم على طبق المأمور به لاعتبار الترتيب، فطبعا يدخل هذا في التشهد الزائد والسلام يكون زائدا، فيجب عليه أن يرجع ويتدارك السجدة في محله ويأتي بالتشهد والتسليم بعد ذلك. هذا ما يقتضيه القاعدة، وليس هنا أي دليل على خلاف ذلك، يعني لم يرد دليل في الركعة الأخيرة بأنه يقضي السجدة بعد الصلاة، بل مقتضى القاعدة أنه يأتي بالمأمور به في ظرفه وفي محله وهو متمكن من ذلك، وبعد ذلك يأتي بما ترتب عليه. وبعبارة أخرى لم يدل أي دليل على أن هذا السلام مخرج من الصلاة، فإن هذا السلام وقع في غير محله، والسلام الواقع في غير محله لا يكون بمخرج فهو بعد في الصلاة، فلا بد من الإتيان بالسجدة أو لا بد من الإتيان بالتشهد المنسي ثم التسليم بعد ذلك. وعليه فجميع ما ذكره من الأحكام يترتب على هذا بلا إشكال، يعني هذه سجدة صلاتية فلا بد فيها من الاستقبال، لا بد فيها من الطهارة، الطهارة من الحدث، الطهارة من الخبث، لا بد فيها من الطمأنينة، وهكذا كل ما يعتبر في الصلاة. فإن المصلي بعد لم يخرج من صلاته، فإن التسليم وقع في غير محله. وكذلك بالنسبة يظهر من هذا ان وجوب الاتيان به فورا ليس وجوبا تكليفيا فقط بل هو وجوب وضعي فلو فرضنا انه تكلم عمدا بطلت صلاته او استدبر القبلة ولو غير عامدين بطلت صلاته فانه بعد في الصلاة لم يخرج من الصلاة بالتسليم ففي مثل ذلك لا يتم ما ذكره قدس الله نفسه من انه يجب الاتيان بهما بعد الصلاة وإن كان لو أخره أو تكلم عمدا لم تبطل الصلاة بل يأتي بالمنسي هذا لا يتم جزما فإن المفروض أن المصلي لم يخرج من صلاته وهذه التسليمة ليست بتسليمة مخرجة فإنها تسليمة في غير محلها على خلاف الترتيب فإذا لا بد من الإتيان بهما فورا من جهة أنه بعد في الصلاة يعني فورية وضعية إن قلنا بأن إبطال الصلاة حرام تكليفية أيضا وإلا فلا يتم ما ذكره قدس الله نفسه من أنه لو تكلم عمدا يأتي بهما بعد ذلك لو تكلم عمدا فسدت صلاته ولو فرضنا أنه أتى بما يوجب سجود السهو قبل هذه السجدة أو التشهد أو في أثناء السجدة أو التشهد لابد من الإتيان بسجدة السهو بعد ذلك فإنه في الصلاة على ما ذكرنا بعد لم يخرج من الصلاة فبالنسبة إلى تدارك المنسي إذا كان من الركعة الأخيرة هذا بازهن يعني على ما ذكرناه من أنه لم يخرج بعد من الصلاة والتسليمة تسليمة في محلها هذا مما لا أشكال فيه ويبقى الكلام حينئذ بالنسبة إلى سجدة السهو في هذه السورة لا تجب سجدة السهو لا من جهة السجود ولا من جهة التشهد لأن المفروض أنه قد أتى بهما في محلهما لم يفت منه سجدة أو تشهد نعم يأتي بسجدة السهو من جهة السلام الزائد حيث إنه سلم في غير محله وقبل الفراغ من الصلاة يعني قبل أن يأتي محل الفراغ سلم فالتسليمة في غير محلها سجدة السهو يجب لا لنقصان لنسيان السجود أو لنسيان التشهد المفروض أنه قد أتي بهما في محلهما ولكن يجب سجدة السهو لأجل السلام الزائد سلم في غير محله فلا بد من سجدة السهو على ما يأتي أن من موجبات سجود السهو السلام في غير محله هذا فيما إذا فرضنا أن السهو كان في الركعة الأخيرة من الصلاة كان النقصان في السجدة الأخيرة أو في التشهد الأخير وأما لو فرضنا أن النقصان في غير ذلك نسي السجدة الأولى الثانية من الركعة الثالثة مثلا وتذكر بعد الركوع أو في الركعة الثانية وتذكرها بعد الركوع أو نسي التشهد الأول ونسي ذلك بعد الدخول في الركوع لا يمكن التدارك تقدم الكلام في بحث التشهد في هذه المفصلات وقلنا إنه يستفاد من الروايات سجود السهو فقط يسجد سجدة السهو فيكون التشهد الواقع في ضمن سجدة السهو بل تداركا لتلك السجدة ليس هذا قضاء يعني سقطت جزئيته وإنما الواجب عليه الإتيان بسجدة السهو بعد الصلاة وأما القضاء يعني الإتيان بالتشهد غیر التشهد الذي بل فی ضمن سجده السهو هذا لم يدل عليه اي دلیل ولذا قلنا ان القضاء مبنی على الاحتیاط ولم يدل على القضاء حين اذن دلیل یعنی اتیان فی غیر محله هذا المعنى الاتیان به فی غیر محله لا دلیل عليه و الدلیل الدال انه یطلب بل یرجع الى مکانه فیتشهد و الا فیطلب مکانا نظیفا فیتشهد به الا ما فی الصحیحه الا ما استظهره فی الحدائق و نعم ما استظهره تقدم الکرام فی هذا انه راجع الى التشهد الاخیر لا الى التشهد الاول یرجع الى مکانه المکان الذي صلا فیه لأنه ذكر في هذه السيئة أنه نسي التشهد حتى انصرف أي سلم معلوم أنه هو التشهد الأخير وإلا التشهد الأول يريد بذلك أنه أتى بشيء بعده لو كان هو التشهد الأول حتى لو ذكره قبل الانصراف لم يمكن التدارك للفصل بركوع أو بسجدتين او به اکثر من ذالک فکیف ما کان تقدم الکلام فی هذا فقط الاشاره الى ما تقدم انه لا دلیل على وجوب سجده السهو على وجوب القضاء فی التشهد المنسی و انما الواجب هو سجده السهو فقط یسجد سجده السهو هذا هو الواجب و فی ضمنه هو التشهد ولكن لو قلنا بالقضاء او فرضنا الكلام بله في السجود الذي ورد فيه الروايات انه اذا ذكره بعدما ركع ولم يمكن التدارك يقضيها بعد الصلاة بعدما فرغ من الصلاة يأتي بهذا فالقضاء في سجود السهو ثابت القضاء في نسيان السجدة ثابت بعدة نصوص يجب القضاء ولكن وجوب سجدة السهو لا دليل عليه ويقع الكلام في هذا قريبا أيضا إن شاء الله تعالى في موجبات سجود السهو أيضا نتكلم هناك أن نسيان التشهد لم يدل دليل على وجوب سجدة السهو فيه وإنما الواجب هو القضاء فقط فينعكس الحال بين التشهد المنسي وبين السجدة الواحدة المنسية في غير الركعة الأخيرة فالركعة الأخيرة هما مشتركان على ما ذكرنا ينعكس الأمر بالنسبة إلى السجدة القضاء ثابت ولكن وجوب سجدة السهو غير ثابت بالنسبة إلى نسيان التشهد وجوب سجدة السهو ثابت ووجوب القضاء ليس بثابت فكيف ما كان بالنسبة إلى وجوب سجدة السهو يقع الكلام فيه قريبا يعني يأتي تكلمنا سابقا لكن نتكلم ثانيا الكلام فعلا يرجع إلى جهة القضاء لو بنينا على وجوب القضاء في التشهد أيضا او نفرض الكلام في السجود فقط هل يعتبر في هذا السجود ما يعتبر في الصلاة وهل يجوز الفصل بين هذا المنسي يعني ما تجيبه المقضي وبين الصلاة وهل اذا صدر ما يوجب سجدة السهو قبل ذلك او في اثنائه يوجب سجدة السهو لابد من التكلم بذلك اما بالنسبه الى الشروط المعتبره في الصلاه من الطهاره الحدثيه والخبثيه والاستقبال والطمانينه في السجود وغير ذلك مما يعتبر فلا شك في اعتبار جميع ذلك في هذا السجود او التشهد ان قلنا بوجوب قضائه إذ معنى القضاء الإتيان بنفس الفائت على ما هو عليه من الخصوصيات فهذا بل إتيان به لكن في غير محله أبرز خارج الوقت مثلا حتى في القضاء المستلح فلا يختلف الحال بين المقضي و بين الفائد، الذي فات يؤتى به بتمام خصوصياته. فهذا السجود ايضا يعتبر فيه ان يزع المساجد السبع على الارض ويكون مع الطمأنينة، ان يذكر الله سبحانه فيه بذكر الى غير ذلك مما يعتبر اين تلك السجدة. فهذا مما لا ينبغي الاشكال به. وانما الكلام في ان الفصل هل يزر بصحة الصلاة او انه محرم في نفسه، يعني يجب ان يأتي به فورا، هل الوضوء ثابت او ان الوضوء غير ثابت لا تكليفا ولا وضعا، او ثابت وضعا وتكليفا. يبتني هذا على ان المستفاد من الروايات الدالة على ان السجدة تقضى بعد الصلاة، ما المراد من هذا القضاء؟ المراد من القضاء الاتيان بها بعد الفراغ من الصلاة، يعني المكلف فرغ من الصلاة. وهذا قضاء اتيان بالسجدة في خارج الصلاة نظير صلوات المقضية. فات الإنسان صلاة يقضيها بعد الوقت مثلا، هل هذا من ذلك القبيل؟ يعني تكليف جديد وقد سقط التكليف بالصلاة، فهذا واجب مستقل وتكليف جديد نظير وضوء سجدة السه. إذا سها فتكلم في صلاته أو سلم في غير موضعه مثلا وجب عليه سجود السه. ولكن هذا الوجوب أجنبي على الأمر بالصلاة، لو فرضنا أنه لم يسجد سجدة السهو حتى أبدا أو أخر سجدة السهو، لا يزر ذلك بصحة الصلاة جزما، فإنه واجب مستقل. القضاء هنا يقضيها بعد الصلاة، بعد ما يفرغ، بعد ما يسلم، يأتي بها بعد ما يسلم، فإنها قضاء بهذا المعنى، يعني وجوب مستقل خارج عن الصلاة. إذن لو كان كذلك لم يدل دليل على وجوب الاتيان به فورا، لا تكليفا ولا مثلا. لماذا يجب الاتيان به فورا؟ تكليف مستقل يأتي به بعد ذلك. لم يقيد في أدلة الوجوب الاتيان بهذه السجدة أن يؤتى به بعد الصلاة بلا فصلين، قبل استدبار القبلة أو مثلا قبل كذا، قبل أن يتكلم متعمدا. فما أفاده قدس الله نفسه، يعني ما ذكره الماتين من الوجوب ثم ذكره بعد ذلك كأنه لو تكلم عمدا لا حاجة إلى عادة الصلاة، بل يأتي بذلك، يعني التفصيل بين الوجوب التكليفي والوضعي لم يظهر لنا وجهه. فإنه إذا قلنا بأن هذا يعني السجدة المنسية أو التشهد على القول بوجوب القضاء، إذا قلنا بأنه وجوب مستقل أجنبي عن الصلاة، فلا دليل على الفورية على الوجوب التكليفي. وإن قلنا بأن المستفاد من الرواية أنه جزء من الصلاة، ولكن أطلق عليه القضاء باعتبار أنه يؤتى به في غير محله، فات محله فيتدارك في غير المحل، مثل الصلاة الفائتة في الوقت يتدارك خارج الوقت، إلا الصلاة هي الصلاة لكن لا يؤتى بها في الوقت. فهذا هو المأمور به أولا، ولكن تبدل محله. كان الواجب أن يؤتى بالسجدة قبل الركوع، المفروض أن هذا فات والصلاة لا تعاد بمقتضى هذه النصوص. قال أيعيد الصلاة؟ قال لا، فالصلاة لا تعاد، ولكن السجدة قد فات محلها، فإن محلها قبل الركوع، وهذا تذكر بعد الركوع، فقد فات محله فيقضيها بعد الصلاة. فإذا كان المستفاد من هذه الروايات أن جزئية السجدة لم تسقط أو أن جزئية التشهد على القول بوجوب القضاء لم تسقط، ولكن تبدل المحل، كان محله قبل الإتيان بالركوع الآن يؤتى بعد الإتيان بالركوع بعد الصلاة، فإنه قضاء يعني بعد التسليم. إذن يعامل معها معاملة الجزء، وهذه التسليمة تماما لا تكون مخرجة من الصلاة، إنما تكون التسليمة مخرجة من الصلاة فيما إذا لم يبق من أجزاء الصلاة شيء، والمفروض أنه قد بقي من أجزاء الصلاة في المقام السجدة أو التشهد، فالمكلف لم يفرغ من صلاته بالتسليمة. وإن كان يجمع عليه الإتيان بالتسليمة فيكون هذا تخصيصا في أدلة مخرجية التسليم لا محالة. لو كان المستفاد من الروايات هذا المعنى وهو الصحيح أن هذا باق على بيان أن المنسي باق على جزئيته وتبدل محله، إذن كيف يمكن أن يقال أن التكلم العمدي لا يزر بالصلاة بصحة الصلاة، أو أن الاستدبار مثلا استدبار القبلة أو الحدث، بل إن الاستدبار والحدث واقع أثناء الصلاة لا محالة، فيحكم ببطلان الصلاة حينئذ، وكذلك التكلم العمدي. وكذلك لو فرضنا أنه تكلم سهوا قبل الإتيان بهذه السجدة أو أثناء هذه السجدة فهو تكلم في الصلاة، تكلم في الصلاة سهوا إذ لم يخرج. المقصود أن التفصيل الذي ذكره قدس الله نفسه لا نفهم له وجها صحيحا، وأن يقال بوجوب الإتيان بهذه السجدة أو التشهد بعد الصلاة فورا لزوما تكليفيا، ولكن لا يزر التأخير حتى فيما إذا أحدث أو استدبر أو تكلم متعمدا ملتبدا، فإنه نستفيد من هذه الروايات الجزئية كما هو الصحيح، فكيف يمكن القول بأنه يجوز التكلم متعمدا مثلا؟ وإن قلنا بأنه لا يستفاد الجزئية بل هو تكليف مستقل قضاء، حينئذ لماذا يجب الإتيان به فورا؟ وفليكن حاله حال سجدة السهو يأتي به بعد نصف ساعة مثلا أو ربع ساعة، الإتيان به فورا لماذا؟ ولكن الظاهر على ما ذكرناه وتقدم الكلام في محله إذن أن المستفاد من هذه الروايات أنه جزء تبدل محله بعد، لم يفرغ ذمة المكلف من الصلاة قبل الإتيان بذلك، ولكن لا يعيد الصلاة، تبدل محله فيأتي به بعد التسليم، فهو جزء متأخر عن السلام تخصيصا في أدلة مخرجية السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجوب قضاء السجدة الواحدة وبوجوب قضاء التشهد إذا فات بالصلاة. أما بالنسبة للسجدة الواحدة فذكرنا أن الروايات كثيرة في وجوب القضاء وأنه لا بد من أن يؤتى بالسجدة المنفية بعد الصلاة مثل ما فاته يسجد سجدة واحدة بعد الصلاة. وقلنا إن المستفاد من هذه الروايات بحسب الارتكاز ومناسبة السؤال السائل وجواب الإمام عليه السلام أن هذه السجدة المعفية بها بعد السلام مرتبطة بالصلاة لا أنها واجبة مستقلا كسجدة السهو، فإن السائل إنما يسأل أما أتى به بالنسبة إلى فراغ ذمته من الصلاة حيث إنه نسي منها سجدة فيسأل عن الوظيفة الفعلية بالنسبة إلى الأمر بالصلاة، والإمام عليه السلام يجيبه بالإتيان بالمنسي بعد الصلاة، فهذا يكون ظاهرا في دخل المأتي به بعد الصلاة في الصلاة وأنه مأمور به بالأمر الصلاتي، فيكون هذا جزءا لا محالة، ولكن تغير وتبدل محله، كان محله الإتيان به أثناء الصلاة وقبل الأجزاء الباقية، ولكن فات محله بما أنه دخل في ركوعين ولا يمكن التدارك فصار قضاء، قال عليه السلام قضاء يعني إتيان به في غير محله، ولهذه الجهة عبر بالقضاء فإنها قضاء أي يؤتى بها في غير محلها فقد فاته في المحل، فبناء على ذلك يعامل معه معاملة الجوز، فلا يجوز الإتيان عمدن بما ينافي الصلاة عمدن كالتكلم، كما أنه لو فرضنا أنه صدر الحدث أو الاستدبار مما يكون قاطعا للصلاة ولو وقع سهوا يمنع عن انزمام هذا الجزء فلا بد من إعادة الصلاة، ومعلوم أن مثل حديث لا تعاد ونحوه لا يشمل المقام فإنه حكم حديث لا تعاد لغير العالم ولغير الملتفت، وهذا ملتفت الحدث صدر أثناء الصلاة أو تكلم عمدان أثناء الصلاة أو استدبر القبلة أثناء الصلاة فلا بد له من الإعادة، وإن كان الاحتياط الذي ذكره قدس الله نفسه في محله بأن يأتي بذلك الجزء المنسي ثم يعيد الصلاة، وعلى هذا يترتب سجود السهو، فلو فرضنا أنه تكلم ساهيا قبل أن يأتي بهذه السجدة السجدة المنسية أو قبل أن يأتي بالتشهد المنسي بناء على وجوب القضاء في التشهد أيضا، حيث إنه لم يفرغ من صلاته يصح أن يقال إنه تكلم وهو في الصلاة، حيث إن مخرجية التسليم طبعا تكون مخصصة يعني الدليل المخرجية يكون مخصصا بهذه الأدلة، فهو بعد لم يخرج من الصلاة جزء من الصلاة وهو السجود باق، فبناء على ذلك يجب الإتيان بسجدة السهو أيضا فيما يجب فيه سجدة السهو على ما يأتي من موجبات سجدة السهو، هذا كله بالنسبة إلى السجود المنسي، وأما بالنسبة إلى التشهد فإن كان التشهد المنسي هو التشهد الأخير فلا كلام في لزوم التدارك، حيث إنه بعد لم يخرج من الصلاة على ما ذكرناه، والتسليم تسليم في غير محله فيأتي بالتشهد وبعد ذلك يسلم، وكان السلام الأول زائدا لا محالة وواقعا في غير محله، وأما إذا فرضنا أنه التشهد الأول فلا دليل على وجوب قضائه، بإن كان لعله هو المعروف قالوا بوجوب القضاء في التشهد والسجدة معا، ولكن لم نعرف دليلا على ذلك، و روایت الوارده فی انه فی من نسی التشهد یرجع الى مکانه فیتشهد و الا فیطلب مکانا نظیفا فیتشهد فی هذه الروایه علی ما استظهره صاحب الهدای قدس الله نفسه مختص بالتشهد الاخیر ولا یشمل التشهد الاول فان المذکور فی هذه الروایه ذهب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة وصفوان جميعا عن العلاء عن محمد يعني محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال عليه السلام إن كان قريبا رجع الى مکانه فتشهد و الا طلب مکانا نظیفا فتشهد فیه و قال علیه السلام انما التشهد سنت بالصلاه. هذه الصحيحه الداله على لزوم الاتيان بالتشهد استظهر صاحب الهدای قدس الله نفسه ان المراد به هو التشهد الاخير و الظاهر ان استفادته في محلها و الوجه فی ذلک انه فرض الراوی محمد بن مسلم فی کلامه انه لا یمکن التدارک نسی التشهد حتی فرغ من صلاته و نسی بله ان الرجل یفرغ من صلاته و قد نسی التشهد حتی ینصرف انه لا یمکن التدارک من جهت انه انصرف فتخیل ان التسليم مانع من التدارك نسي حتى ينصرف لو كان المراد في التشهد الاول حقه ان يقال نسي حتى ركع لا حاجة الى الانصراف قيد الانصراف نسي التشهد حتى ينصرف يعني نسي وسلم سلم قبل التشهد فقوله قول الراوي محمد بن مسلم يفرغ من صلاته عن الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف تخيل ان التسليم مخرج من الصلاه فخرج من الصلاه فلا بله ولم ياتي بالتشهد فسال الامام عليه السلام ان حكم هذا النسيان فقال عليه السلام يرجع ان كان قريبا يرجع فيتشهد وان لم يمكن طلب مكانا نظيفا. هذه الروايه ليس فيها اطلاق بمقتضى قول الرامي حتى ينصرف ليس لها اطلاق بالنسبة الى التشهد الاول وان كان المحقق الهمداني قدس الله نفسه يذكر انه لا وجه لدعوى الاختصاص بالتشهد الاخير فعلى ذلك بالنسبة الى التشهد الاخير لا باس والحكم على القاعدة واما بالنسبة الى التشهد الاول فلا دليل على لزوم القضاء إلا صحيحة حكم ابن حكيم. فقد يقال إن المستفاد من هذه الصحيحة لزوم القضاء بالنسبة إلى جميع أجزاء الصلاة كل جزء من أجزاء الصلاة إذا نسي لابد من قضائه إلا أن يخرج بالإجماع غير السجود والتشهد خارج بالإجماع فلا يجب القضاء لو فرضنا أنه نسي آية مثلا أو نسي تمام القراءة في الصلاة أو نسي تسبيحة في الصلاة أو نسي بل شيئا آخر مما يجب في الصلاة الإجماع قام على عدم وجوب القضاء وإلا فمقتضى الصحيحة وجوب القضاء في كل جزء منسي فيدخل التشهد فيه. وهذه الصحيحة رواه الشيخ قدس الله نفسه لإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها شيء من صلاته أي شيء كان ثم يذكر فقال عليه السلام يقضي ذلك بعينه قلت أيعيد السلام؟ قال لا. فيقال إن هذه الرواية السيئة دالة على وجوب القضاء. تقدم الكلام في هذه السيئة في بحث قضاء التشهد والسجدة. فيقال إن هذه السيئة يدلنا على وجوب القضاء في كل ما نسي في الصلاة أي شيء كان، فيدخل في ذلك التشهد، وغير التشهد يخرج بالإجماع فيجب قضاء التشهد. ولكن الظاهر أنه لا يمكن الاستدلال بهذه السيئة، والوجه في ذلك أنه ذكر في هذه السيئة الركعة، والظاهر بقرينة مقابلة السجدة أن المراد بالركعة والركوع أن الرجل ينسى من صلاته ركعة أي ركوعا أو سجدة أو الشيء منها. فالمراد بالركعة والركوع كما صرح به في سيئة عبد الله بن سنا، هذه السيئة قريبا من ذلك، قال إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواه. صرح في سيئة عبد الله بن سنان بالركوع، وهنا عبر بركعة. ركعة والركوع، الركوع الواحد، ركعة ركعتان أي ركعة ركوعا واحدا. فإذا كان المنسي هو الركوع، بله، أن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثم يذكر، فقال عليه السلام يقضي ذلك بعينه. هذا يهمل على مورد يمكن التدارك، يعني يذكر بعد ما مزا وقابل للتدارك ويرجع فيتدارك. أجنبي عن محل كلامنا، محل كلامنا فيما لا يمكن فيه التدارك. ذكر الركوع هنا قرينة على أن المراد التذكر قبل فوات المحل، وأما إذا كانت التذكر بعد فوات المحل فالصلاة محكومة بالبطلان باعتبار أنه نفي الركوع فالصلاة باطلة. فهذه السيئة لا يمكن الاستدلال بها مثل السيئة الثانية عبد الله بن سنان، إذا نسيت ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاصنع الذي فاتك سواه. بعد المحل باق فيأتي بالمنسي، فالاستدلال بهذه السيئة أيضا لا يمكن، إذا لا دليل على وجوب القضاء بالنسبة إلى التشهد. التشهد المنسي الذي ثبت بحسب الروايات فيه سجدة السهو، يسجد سجدة السهو ويقتصر في قضاء التشهد بتشهد سجدة السهو، وأما القضاء غير سجدة السهو فلم يدل عليه رواية، ولذا كان الحكم مبنيا على الاحتياط لا على الفتوى بالنسبة إلى قضاء التشهد. ثم ذكر قدس الله نفسه بناء على ذلك، إذا قلنا بأن قضاء التشهد واجب، وقلنا بأن الحكم صار بالنسبة إلى أجزاء التشهد أيضا، لو فرضنا أنه نسي جزءا من التشهد، لا بله، هذا أيضا يثبت له الحكم، يعني يجب القضاء في احتياط في احتياط. فلو فرض أنه نسي تمام التشهد ثم بعد ذلك قضى التشهد، ولكن نسي من التشهد المقضي جزءا، نسيان بالنسبة إلى التشهد المقضي غير النسيان الذي كان بأثر الصلاة حينما صلى نسي التشهد الأول مثلا فذكره بعد الركوع يمزي في صلاته تبعا ولا يحكم بطلان الصلاة، وبعد ما فرغ من الصلاة فقضى التشهد المنسي أتى بتشهدين قضاء وبدلا عن ذلك التشهد، ولكن نسي في هذا التشهد المقضي نسي جزءا، مثلا نسي الشهادة بالرسالة أو نسي الصلوات على النبي صلى الله عليه وآله. ذكر ذكر قدس الله نفسه أنه يأتي بذلك إن أمكن الإتيان به، وإن لم يمكن الإتيان به كما اذا كان تذكره بعد صدور ما يبطل السلام معه عمدا و سهوا كالاستدبار مثلا او كالحدث مثلا فتذكر نسيان شيء نسيان ذلك الجزء. هنا احساس قدس الله نفسه بأن يأتي بذلك المنسي بذلك الجزء المنسي إلحاقا للقضاء بالأداء، فكما أن الجزء المنسي إذا كان في أصل الصلاة نسي شيئا من التشهد يقضيه خارج الصلاة، هكذا إذا نسي من التشهد المقضي فيأتي بذلك الجزء المنسي. واحتاط بعادة الصلاة إذن باعتبار أن جزءا من الصلاة قد بقي عليه فتخلل الحدث في البين أو تخلل الاستدبار في البين، فإذا عاملنا مع هذا معاملة الجزئية يجب إعادة الصلاة. هذا هو الذي أفاده قدس الله نفسه الاحتياط بالأمر. أما الاحتياط الأول إذا كان المنسي جزءا من التشهد في أصل الصلاة، وقلنا إن أصل قضاء التشهد مبني على الاحتياط، فيكون قضاء جزء التشهد أيضا مبني على الاحتياط. فلنفرض ألحقنا القضاء التشهد المنسي بالتشهد الأصلي في أصل الصلاة، قلنا بوجوب القضاء هنا أيضا، فلنفرض هكذا. إذن يجب قضاء هذا الجزء الذي نسي في التشهد المنسي، ولكن إذا لم يلتفت إلى النقصان إلا بعد صدور الحدث، بعد ما صدر منه حدث تارة يلتفت قبل ذلك، وقبل أن يأتي بذلك الجزء يصدر منه حدث الأمر كما ذكر، يعني بناء على الاحتياط يلتفت إلى أن الجزء بعد باق ولم يأتي بالجزء المنسي فلا بد من الإتيان به، وقلنا إنه يعمل معه معاملة الجزء سيئون. فلو فرضنا أنه أحدث ولو بغير عمدين أو استدبر القبلة ولو غير متعمدين، كان الحدث أو الاستدبار أثناء الصلاة فيحكم ببطلان الصلاة سيئون. ولكن لو فرضنا كما هو بل صريح عبارتي قدس الله نفسه أنه نسي جزءا من التشهد المنسي ولم يذكر إلا بعد صدور الحدث أو بعد الاستدبار، التفت إلى أن التشهد المأتي به كان ناقصا، هذا لو كان في أصل الصلاة لم يحتج إلى الإعادة، كيف يعيد ذلك؟ حديث لا تعاد أي قصور فيه لشموله في المقام. بعدما فرضنا أنه كان بانيا على صحة صلاته وغير ملتفت وكان التفاته بعد الصلاة، بعد الصلاة يعني بعد صدور الحدث، التفت بعد صدور الحدث إلى النقصان في أصل الصلاة، لا تعاد الصلاة إلا من خمس وليس هذا من الخمس، يعني لا يزيد هذا الجزء المنسي في التشهد المقضي على الجزء المنسي في أصل الصلاة. لو فرضنا أنه لم يكن ملتفتا إلى النقصان والتفت بعد الفراغ من الصلاة مع عدم التدارك لصدور حدث ونحو ذلك، لا مانع من شمول حديث لا تعاد، فالاحتياط بإعادة الصلاة ضعيف جدا. نعم احتياطه بالنسبة إلى القضاء يقضي حتى بعد صدور الحدث لاحتمال أنه قضاء واقعي لا تدارك لا بأس به، وما عادة الصلاة فلا نعرف له وجها صحيحا، فإن حديث لا تعاد حاكم على ما ذكرنا على جميع أدلة الأجزاء والشرائط، فيسقط هذا عن الجزئية، إنما يكون جزءا إذا لم يكن بل قد فرغ من صلاته، يعني إذا التفت إليه قبل الفراغ من الصلاة، أما إذا التفت ما عدم إمكان التدارك إلا بإعادة الصلاة فلا حاجة إلى إعادة الصلاة. ثم ذكر قدس الله نفسه انه اذا تعدد المنسی كما اذا كان المنسی سجدتین كل سجدة من ركعة نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى فلم يتذكر إلا بعد ركوع الركعة الثانية ونسي السجدة الثانية من الركعة الثانية ولم يذكر إلا بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة أو فرضنا من الثالثة أيضا نسي ولم يذكر إلا بعد الدخول في الرابعة فكان المنسي سجدات هل يعتبر في القضاء التعيين بأن يعين أن هذا قضاء للسجدة الأولى أو للسجدة الثانية أو للثالثة أو لا يجب وهل يجب الترتيب بعد التعيين أن يأتي بالسجدة الأولى قبل السجدة الثانية وبالثانية قبل الثالثة أو لا يجب يمكن أن يأتي بالثالثة قبل الأولى أو بالثانية قبل الأولى او اصلا لا يعين يأتي بسجدات ثلاث بعد الصلاة قضاء اما فات يأتي الكلام فيه ان شاء الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد يفرض أن المنسي في الصلاة من السجدة بالتشهد أمر واحد فنسي سجدة واحدة في صلاته وقد يفرض أنه متعدد من جنس واحد كما إذا فرضنا أنه نسي من كل ركعة سجدة فكان المنسي سجدتين أو تشهدين مثلا وقد يفرض أن المنسي متعدد ولكنه ليس من جنس واحد كما إذا نسي سجدة ونسي تشهدا أما فيما إذا كان المنسي أمرا واحدا فلا معنى للبحث عن التعيين أو عن الترتيب وإنما الواجب فيها على ما تقدم يعني تقدم من الماتين نية البدلية لا بد من أن يأتي بهذا عليكم السلام ورحمة الله أن يأتي بالسجدة بعد الصلاة بدلا عن ذلك الواجب وهذا مبني على أن يكون هذا من القضاء المصطلح يعني أن الأمر الصلاتي قد سقط وهذا أمر آخر تدارك لمفات وقضاء لمفات فلا بد من أن يكون عنوان القضاء مقصودا لأنه العنوان المأخوذ في المأمور به ولا يتحقق ذلك إلا بقصد البدلية وأما على ما قبلنا من أن هذا ليس بقضاء مصطلح إنما عبر عنه بالقضاء في الروايات باعتبار وقوعه في غير محله فهو جزء من الصلاة فحاله حال سائر الأجزاء إذا أتي به بعنوان الأمر الصلاتي فبعنوان الأمر المتعلق به كفى سواء كان ناويا للبدلية أم لم يكن ناويا للبدلية نية البدلية لا خصوصية لها بل لو أتى بهذه السجدة بما أنها مأمور بها بعد الصلاة يجزي ذلك في مقام الامتثال الأمر الزائد على الإتيان بالسجدة بعد الصلاة لم يؤخذ في المأمور به وأما إذا فرضنا أن المنسي قد تعدد وكان من جنس واحد كما إذا نسي سجدتين من ركعتين فهل يجب التعيين أن يعين أن السجدة المقبسية المأتية به بعد الصلاة أي سجدة، هل هي السجدة الأولى أو السجدة الثانية، يعني الثانية من الركعة الأولى أو الثانية من الركعة الثانية، أو لا يحتاج إلى التعيين، وهل يحتاج إلى الترتيب بأن يأتي بالسجدة الأولى قبل الاتيان بالسجدة الثانية أو لا يجب ذلك؟ الظاهر عدم وجوب شيء من الأمرين. فإن المفروض أن الفائت قد لا يمكن تداركه وقد فات محله وتأخر محله إلى ما بعد الصلاة، وليس هنا دليل على الترتيب فيما يؤتى به بعد الصلاة، أن تكون سجدة الركعة الأولى يؤتى بها قبل سجدة الركعة الثانية في خارج الصلاة، يعني بعد السلام، لا دليل على ذلك. فإذا الظاهر عدم وجوب الترتيب وعدم وجوب التعيين لعدم التمييز واقعا في الواقع الواجب الذي يجب عليه سجدتان من الصلاة، فإن المنسي سجدتان، الأولى أو الثانية ليس لها امتياز في الواقع، فلا موجب للتعيين ولا موجب للترتيب، فله أن يأتي بأيه ما شاء، فلو أتى بسجدتين بعد الصلاة بداعي امتثال الأمر الأمر الصلاتي صحت صلاته ولا شيء عليه. هذا بناء على ما ذكرنا من تغيير محل الجزء، و اما بناء على ما ذكروه من انه قضاء امر آخر وقد فرغ من الصلاة فالامر اوزا، بناء على ذلك فإن الامر القضائي امر غير الامر الصلاتي، لم يدل دليل على التعيين كما لم يدل دليل على الترتيب، و ان تكون السجدة الاولى مثلا يؤتى بها قضاء قبل السجدة الثانية، فلأجل ذلك لم يكن الترتيب ولا التعيين واجبا. وإذا فرضنا أن المنسي متعدد من جنسين لا من جنس واحد، كما إذا نسي سجدة ونسي تشهدا، فلو فرضنا أنه في الركعة الثانية نسي سجدة وتشهدا، أو نسي السجدة من الركعة الأولى و نسي التشهد من الركعة الثانية مثلا، أو نسي التشهد من الركعة الثانية و نسي السجدة من الركعة الثالثة، فالملخص أن المنسي بلي متعدد و من جنسين، يعني نسيان سجدة و نسيان تشهد. هنا احتاج قدس الله نفسه و ان یعطی به سابق قبل اللاحق، و ذالکه لانه امر بقضائه قبل الامر ثانی، قبل ان ینس ثانی الامر ثانی قد امر بقضاء الامر اول ان یعطا به بعد الصلاة، فالامر ثانی قد حدث بعد الامر الاول، ولذلك بينهما امتياز واقعا، مفروض ان احدهما سجده والاخر تشهد، فلا بد من الاتيان بالسجده قبل التشهد. وذكر قدس الله نفسه انه لو اشتبه وقدم المتاخر فالاحوط ان يعيده بعد ذلك ثم يعيد الصلاه ايضا. اما مساله الترتيب فالظاهر أنه لا دليل عليه، بلا فرق بين أن نقول أن هذا قضاء أو جزء صلاتي يؤتى به بعد الصلاة. فلو بنينا على أن التشهد أيضا يجب قضاءه فرضا، والسجدة يجب قضاءها كما تقدم، و بنينا على أن الاتيان خارج بعد السلام ليس بأمر جديد قضائي، وإنما هو جزء تبدل محله، او قلنا بان الامر امر قضائی یعطا بهما بعد السلام علاکن از تقدیرین لم یدل دلیل علی ترتیب فان الترتیب انما کان بینهما فیما اذا اتی بهما فی محلهما. معلوم ان السجده من الرکعت الثانیه مقدم علی التشهد، الرکعت الاولا به تمام اجزائها مقدم علی التشهد فی الرکعت الثانیه، السلام اجزائها مرتبه، ولكن هذا الترتیب انما هو فی محال لها الاصلیه، كل جزء له محل خاص، وهذا لم يعتبر في الجزء المأتي به بعد الصلاة أو في قضاء ذلك الجزء، فلو فرضنا أنه نسي سجدة ونسي تشهدا وقلنا يجب الإتيان بهما قضاء، ما هو الدليل على الترتيب في القضاء بين أن يكون ما نسي أولا سبق الأمر اجنبی عن سبق فی المأتی به، اعتبار ترتیب فی المأتی به، نعم الامر به احدهما سبق علی الامر بالآخر، اذا نسی هذا فقد امر بقضائه فی ما بعد الصلاة، ولیکن هذا اجنبی عن اعتبار ترتیب فی الاتیان و ان یکون السابق فوتن یعطا بهی بل مقدما على المتأخر فوتا، هذا يحتاج الى دليل. ان قلنا بان هذا الامر قضائي لا دليل على الترتيب في القضاء، وان قلنا بانه نفذ الجزء يؤتى به خارج الصلاة ايضا الامر كذلك، فان الترتيب انما كان ماخوذا في الاجزاء الاصليه يعني في الاجزاء في محلها، واما بعد الصلاة فلا دلیل علی الترتیب ان یکون المنسی اولا یعطا به اولا ثم یعطا بالمنسی ثانی. خب نعم الاحتیاط فی محله لو فرضنا انه اشتبه و قدمه یعطی به فی ما بعد، و اما احتیاطه به اعادت السلام فلم یظهر لنا وجهه. خب لو فرضنا انه ان الترتیب واجب واقعی و اشتماها و سهوا قدم هذا المتأخر، خب هذه زیادت سهویه، کیف یحکم به بطلان الصلاة حتی یقال یعید الصلاة، فالاحتیاط هنا به عادت الصلاة ضعیف جدا لا نعرف له وجها سیئا. ثم ذکر قدس الله نفسه انه لو اشتبه المتقدم بالمتأخر او علم ان المنسیه واحدون ولیکن لا یدری انه ایهما، تارتن یعلم انه نسی تشهدن و نسی سجدتن ولیکن لا یدری ان السجده کانت من الرکعت الاولا فهی سابقتون علی التشهد، او انها کانت من الرکعت الثالثه فالتشهد سابقون علی السجده المنسیه، ولذا فی التقدم و التأخر لا یدریتی و ایهما اسبق من الاخر، بناءً على ما ذکره قدس الله نفسه من الاحتیاط به تقدیم سابق فوتن، او علم ان الفائت واحد منهما ولیکن لا یدری انه فاته سجدتون او فاته تشهدون. خب فی الفرض الثانی لابد من التکرار على ما ذكره قدس الله نفسه وذلك لأن الاشتغال بأحدهما معلوم، وحيث إنه لا تمييز فلا بد من التكرار والإتيان بهما. وفي الفرض الأول أيضا لا بد من تكرار أحدهما لأنه يأتي بأحدهما أولا، فلنفرضه تشهدا مثلا يأتي بالتشهد ثم يأتي بالسجدة ثم يأتي بالتشهد، إذن حصل الترتيب لا محالة، إن كان التشهد هو السابق فوتا فالتشهد الأخير بلي يقع بلا أثر يعني بلا موجب، وإن كان السجدة فائتة أولا فالتشهد الأول يقع زائدا. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه في نفسه لا أشكال فيه، بناءً على اعتبار الترتيب. بناءً على عدم الاعتبار كما ذكرنا لا حاجة إلى ذلك، ولكن بناءً على اعتبار الترتيب لا بد من تكرار ما يأتي به أولاً يأتي به بعد الاتيان بالآخر أيضاً. ولكن الكلام في تقديم أيهما، ذكر قدس الله نفسه أنه يأتي بأحدهما ثم يأتي بالآخر ثم يكرر ما أتى به أولا. الظاهر أنه بناء على ما ذكره قدس الله نفسه من اعتبار الترتيب لابد من تقديم التشهد، أن يقدم التشهد أولا ثم يأتي بالسجدة ثم يأتي بالتشهد بعد ذلك، لا أنه يأتي بالسجدة ثم يتشهد ثم يسجد. وكذلك فيما إذا كان المنسي واحدا ودار الأمر بين أن يكون هو التشهد أو السجدة لا بد من التكرار، ولكن لا بد من تقديم التشهد، يتشهد أولا بعد ذلك يسجد، وإلا لا يحصل له اليقين بالامتثال. مقتضى الاشتغال اليقيني يعلم باشتغال ذمته والجزم بالفراغ، وبغير ذلك لا يحصل له الجزم، بل الوجه في ذلك واضح. فإنه إذا قدم السجدة ثم أتى بالتشهد ثم أتى بالسجدة يحتمل زيادة في السجدة الأولى، وهي زيادة عمدية موجبة لبطلان الصلاة. وأما التشهد فهو ذكر يأتي به رجاء إذا كان في الواقع مأمورا به فهو، وإلا يقع ذكرا. ولكن السجدة لا يمكن الاتيان بها رجاء، فإنا ذكرنا أن في زيادة السجدة والركوع لا يعتبر قصد الجزئية، بل السجدة تقع زائدة على كل تقدير، قصد بها الجزئية أم لم يقصد، كسجدة الشكر مثلا أو سجدة التلاوة أو سجدة أخرى، وهكذا الركوع. فإذا قدم السجدة على التشهد فيما إذا علم بفوتهما أو فيما إذا كان الفائت واحدا ليس له جزم بالفراغ لاحتمال أنه بعد في السلام وأن الجزء الأخير باق وهو التشهد، فيكون السجدة زيادة في السلام. ولأجل ذلك لابد من أن يأتي بالتشهد أولا ثم يأتي بسجدة ثم يتشهد. إن كان في الواقع التشهد هو الأول السابق فوتا، فكان التشهد الأخير زائدا بعد الفراغ من السلام لا بأس به. وإن كانت السجدة هي الفائتة أولا فقد وقع التشهد الأول زائدا ولا زيد في زيادته، فإنه ذكر لم يؤت به بقصد الجزئية بل أتي به رجاء. وكذلك الحال في الفرع الثاني، يعني فيما إذا كان المنسي واحدا ولم يعلم أنه تشهد أو سجدة لابد من الاتيان بالتشهد أولا ثم يأتي بالسجدة ولا يمكن العكس. بناء على اعتبار الترتيب في الفرع الأول، أما الفرع الثاني فلا بد فيه من التكرار. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك في النسيان وعدم النسيان لا يدري أنه نسي في الصلاة سجدة بعد الفراغ من الصلاة يشك في ذلك، أم لم ينس شيئا، نسي التشهد أم لم ينس، قب لا أشكال أنه لا يعتني بالشك، فإنه شك بعد الفراغ. يبني على أنه لم ينس شيئا وغير مأمور بالقضاء. وأما إذا علم بالنسيان يعلم أنه نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى، ولكن يشك في أنه هل تذكر ذلك في قنوت الركعة الثانية فرجع وتدارك، أم لم يذكر بقي على نسيانه حتى ركع. يشك في التدارك بعدم التدارك. بس هاي مجيئة بخير بس
السلام عليكم. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر قدس الله نفسه أنه إذا علم المصلي بنسيان سجدة أو تشهد ولكن شك في أنه هل تداركه بعد ذلك بعد النسيان أو لم يتدارك ذكر قدس الله نفسه أن الأحباب أن يقضي تلك السجدة أو التشهد. لهذه المسألة صورتان: الصورة الأولى أن يعلم بتذكره بعد النسيان ولكن يشك في أنه تداركه أو لا. الظاهر أن هذه الصورة خارجة عن محل كلامه، فإن محل كلامه قدس الله نفسه في احتمال تبدل النسيان بالتذكر وعدم تبدله بالتذكر، لا أنه تذكر ويشك في الإتيان وعدمه. كيف ما كان، في هذه الصورة إذا علم أنه تذكر قبل الركوع علم أنه لم يسجد سجدة واحدة من الركعة السابقة، أو علم أنه لم يأتي بالتشهد في محله وبعد المحل باقي ولم يتجاوز، يعني لم يدخل في الركوع قابل للتدارك، ولكن يشك في أنه تدارك أو غفل فمضى على حاله فبقيت منه سجدة، نسيان بعد نسيان، نسيان أولا نسي فلم يأتي بسجدة، لم يأتي بالسجدة، بعدما تذكر يحتمل أنه غفل، غفلة بعد التذكر والنسيان. الظاهر أن هذا لا ينبغي الشك في شمول قاعدة التجاوز له، لأنه حينما كان مشغولا بالعمل أذكر منه حينما يشك. المفروض أنه كان ذاكرا فلا يعتني باحتمال الغفلة، احتمال الغفلة ملغا بقاعدة الفراغ أو بقاعدة التجاوز. محل فعلا كلامنا في بعد الفراغ، بعد الفراغ من الصلاة يشك في أنه بلي هل أتى به في محله، المفروض أن المحل كان باقيا، هل أتى به في محله لأنه تذكر وكان المحل باقيا أو لم يأتي به، فاحتمال نقصان الصلاة مستند إلى احتمال الغفلة، واحتمال الغفلة ملغا بقاعدة التجاوز أو بقاعدة الفراغ. لا يعتني بما تجاوز، لأنه حينما يتوضأ أذكر منه حينما يشك، أو لأنه حينما كان يصلي كان أقرب منه إلى الحق حينما فرغ. هذه هي الصورة الأولى، وهذه الصورة خارجة عن محل كلامه ظاهرا. الكلام إنما هو في الصورة الثانية، وهي ما إذا لم يعلم بالالتفات أصلا، يعلم بأنه نسي السجدة ولكن يحتمل بأنه التفت قبل الركوع فتذكر ذلك فأتى بالمنسي، أو أنه لم يتذكر حتى دخل في الركوع. هل يكون هذا مشمولا لقاعدة الفراغ مثلا أو لقاعدة التجاوز؟ فيقال شك في الشيء بعد تجاوز محله، أو لا يشمله القاعدة. الظاهر أن القاعدة لا تشمل ذلك، فإنا ذكرنا أن هذه القاعدة ليست بقاعدة تعبدية، ولا سيما بمناسبة التعليل في هاتين الروايتين، أي في رواية الوضوء وفي رواية الصلاة. فإن الظاهر من هذا التعليل أن احتمال النقص بعد العمل أو بعد التجاوز لا يعتنى به، فإن النقصان إما أن يستند إلى العمد وهو خلاف الفرض، كان المكلف في مقام الامتثال
فلا معنى لاحتمال، بل فلا معنى لتعمده في ترك جزء او تعمده في ترك شرط. هذا الاحتمال مفقود، احتمال ترك العمد. فيبقى ان يكون الترك مستندا الى الغفله و عدم الالتفات، و هذا مناف لظاهر الحال، فان العامل حينما يعمل ملتفت الى خصوصياته، و هذا معنى قوله عليه السلام لانه حينما يتوزع اذكر منه حينما يشعر، فان الانسان حينما يعمل عملا بطبعه يلتفت الى خصوصياته. فالروايه ناظرتون، و هاکذا روایت الثانیه، ناظرتون الى الغاء احتمال الخطا و احتمال الغفله، هذا ساقتون لا يعتنى به. فاذا فرضنا انه كان مخطئا يقینا، ولكن شككنا في بقاء خطئه و تبدله بالتذكر، اين هذا من محل الروايه؟ في محل كلامنا كان مخطئا يقينا وكان ناسيا للتشهد او السجدة جزما، ولكن نشك في ان هذا النسيان هل تبدل بالتذكر ام لم يتبدل بالتذكر؟ اين هنا امارة على التبدل؟ بل مقتضى الاستصحاب عدم التبدل، وانه بقي على نسيانه حتى دخل في الركوع فلم يلتفت. فمورد الروايات، أي روايات قاعدة التجاوز وقاعدة الفلاق، مورده إلغاء احتمال الغفلة، لا أنه مع الغفلة إذا احتمل التذكر. ليست هذه الروايات ناظرة إلى ذلك، يعني ناظر إلى ظهور حال العامل في أنه لا يترك شيئا، لأن الغفلة على خلاف العدل. و اما اذا فرضنا انه كان غافلا جزما و يحتمل تبدل غفلته بالتذكر، ليس هذا موردا للقاعده لقاعده التجاوز او الفراغ، فمقتضى الاستصاب وهو بقاء النسيان الحكم بلزوم القضاء، قضاء السجده و قضاء التشهد مثلا لو قلنا بالقضاء في التشهد. ثم ذكر قدس الله نفسه أن المصلي إذا كان عليه صلاة الاحتياط وكان عليه قضاء السجدة، فهل يتقدم صلاة الاحتياط على قضاء السجدة أو يتخير في تقديم أيهما شاء؟ وكذلك الحال في التشهد، إذا قلنا بأن التشهد أيضا يجب قضاؤه عند النسيان. ذكر قدس الله نفسه أن الأهوات تقديم صلاة الاحتياط، وإن كان الأقباء التخيير، وسيجوز له أن يأتي بكل منهما شاء. الظاهر أن هذا لا يمكن المساعدة عليه، يعني تقوية التخيير، بل الظاهر هو اللزوم تقديم صلاة الاحتياط، وذلك لما تقدم من الروايات من أن هذه السجدة المقضية يؤتى بها بعد الفراغ من الصلاة. وفي بعض الروايات علل بأنها قضاء، يعني تبدل محله، حيث إنه لم يقع في محله فيقع بعد التسليم. ومعلوم أن صلاة الاحتياط متممة للصلاة، بعد لم يهرز فراغ المكلف من الصلاة، بل مقتضى الروايات أنه لم يفرغ بعد من الصلاة، يعني أومل مع صلاة الاحتياط معاملة الجزية، غاية الأمر أنه سلم في الركعة المشكوك فيها من جهة أن لا تكون زيادة على تقدير أن الصلاة كانت تامة، بمقتضى قوله عليه السلام ألا أعلمك شيئا إن زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء. فصلاة الاحتياط جزء مقبم للصلاة، يعني إحدى الركعات أو الركعتين، فالإتيان بالسجدة بينها وبين الصلاة إتيان بالسجدة أثناء الصلاة، لأنه لم يفرغ بعد عن الصلاة، وهذا خلاف النصوص. فهذا الاحتمال يعني هذا الذي قواه قدس الله نفسه من أن الأقوى هو التخيير بين تقديم القضاء وتقديم صلاة الاحتياط لا يمكن المساعدة عليه، بل القضاء إنما يكون بعد الفراغ من الصلاة حينما فرغ، وبعد قبل الاتيان بصلاة الاحتياط لم يفرغ من صلاته، لم يفرغ من وظيفته الفعلية. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم سجود السهو مع صلاة الاحتياط، هذا أيضا مما لا ينبغي الشك فيه ولم يستشكله قدس الله نفسه، فإن سجدة السهو إنما تجب بعد الصلاة على ما سره به عدة من الروايات، بعد ما فرغ، بعد ما يسلم، بعد ما ينصرف و غیر ذلك من العناوین. و بما ان صلاة الاحتیاط متممت للصلاة و جزء متمم و این کان منفصلا للتسلیم، فلا بد من تأخیر سجود السهو عن صلاة الاحتیاط لا محالة، انما الكلام في تقدیم القضاء على سجدة السهو، يعني في لزوم تقديم القضاء على سجدة السهو، أو التخير بينهما مثلا، أو القول بعكس ذلك. الظاهر أن الأمر في القضاء وسجدة السهو أيضا كذلك، وذلك لما استظهرنا من أن المقضي ليس واجبا مستقلا كقضاء الصلوات مثلا يؤتى بها في خارج الوقت. الامر الاول قد سقط و هازا امر ثان بالفعل خارج الوقت، ليس كذلك، بل الظاهر من هذه الروايات انه هو الواجب، هو الذي كان واجبا، غايه الامر تبدل محله فيؤتى به بعد الفراغ من الصلاه و بعد التسليمه، فهو جزء من الصلاه. و بما ان سجدت السهو لابد من الاتیان بهما بعد الصلاة على ما دلت عليه غير واحد من الروايات، يسجد سجدت السهو بعد ما يسلم، بعد ما ينصرف او يفرغ، قريب من هذه العبارات، هنا ايضا لابد من التأخير. ولكن قد يقال بان بعض الروايات قد دلت على تقديم سجدت السهو على الجزء المنسي، لابد من العمل به، إما في مورده أو إذا لم يكن فصل ففي غير مورده أيضا. وهذه الرواية قد وردت في التشهد. استدل بها على أن سجدة السهو تتقدم على قضاء التشهد، إما يقتصر على مورده فيقال بالجواز في خصوص التشهد المنسي أنه يأتي به بعد سجدة السهو، أو أنه يتعدى إلى السجود أيضا فيقال بتقديم سجدة السهو على السجدة المقضية. وهذه الرواية رواها الشيخ قدس الله نفسه. رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد وتشهد، وإن لم تذكر حتى تركع. وهو محل كلامنا أنه لم يذكر التشهد حتى ركع ففات محله، فامضي في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفت، محل الاستشهاد هذه العبارة، فإذا انصرفت أي سلمت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثم تشهد التشهد الذي فاتك. فهذه الرواية دلت على لزوم سجدتي السهو أولا، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثم تشهد التشهد الذي فاتك. هذه الرواية قد يقال إن رواية علي بن أبي حمزة صريحة في تقديم سجدة السهو على قضاء التشهد اذن لا وجه للقول بوجوب تقديم قضاء على سجدة السهو، ولكن لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية من وجهين. اولا ان الرواية غير معتبرة، فان علي بن ابي حمزة الظاهر انه البتايني الذي يروي عنه القاسم بن محمد وهو الجوهري لم يوثق، بل زعفه الشيخ قدس الله نفسه انه كذاب جذاب الواقفي من المتعصبين. فعلي بن ابي حمزة لا يمكن الاعتماد على روايته من جهة ضعف الرواية، فمن جهة السند قاصر. وعلى تقدير التسليم لو سلمنا ان الرواية لا بأس بها بالسند من جهة الدلالة قاصرة، فإن هذه الرواية غير دالة على وجوب قضاء التشهد اصلا. وتقدم الكلام في هذا في بحث قضاء التشهد، تقدم الكلام في ذلك، قلنا ان هذا التشهد هو تشهد سجدتي السهو لا تشهد آخر زائدا على تشهد سجدتي السهو. قال عليه السلام فإذا انصرفت یا فإذا سلمت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، تسجد سجدتين ثم تشهد التشهد الذي فاتك، يعني التشهد في ضمن سجدة السهو يجزي عن التشهد الأول. فهذه الرواية ليس فيها دلالة على قضاء التشهد ليكون دليلا على تقديم سجدة السهو على القضاء، بل وهذا استفيد من غير ذلك من الروايات أيضا. التشهد في ضمن سجدتي السهو يعني سجدتي السهو مشتملة على التشهد لا محالة، وهذا التشهد هو بدل عن التشهد المنسي، ولأجل ذلك قلنا إنه لا يجب القضاء في التشهد المنسي زائدا على سجدتي السهو المشتملتين على التشهد أيضا. فهذا التشهد الذي هو في ضمن سجدتي السهو هذا يكون بدلا عن ذلك التشهد، لا أنه تشهد آخر غير تشهد سجدة السهو، ليقال إن هذه الرواية تدلنا على تقديم سجدة السهو على التشهد. إذن ما دل من الروايات من أن سجدة السهو تكون بعد الفراغ من الصلاة بزميمة أن السجود المنسي جزء من الصلاة يؤتى به بعد الصلاة، تلك الروايات بلا معارض، فلا بد من تأخير سجود السهو عن الجزء المنسي يعني مقضي كما يجب تأخير سجود السهو عن صلاة الاعتياد.
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في مباحث الخلال أنه إذا نسي شيئا من واجبات السجود كالذكر مثلا أو وضع اليدين أو الإبهامين أو الركبتين على الأرض غير مسجد الجبهة، نسي ذلك فلم يلتفت إلا بعد رفع الرأس من السجود لا يجب عليه عادة السجدة ثانيا، بل يكتفي بهذه السجدة ويمزي في صلاته. فذكرنا في وجهه أن مقتضى القاعدة الأولية ما قطع النظر اما نبينه اما يستفاد من الرواية ان السجدة المأمور بها لم يتحقق في الخارج فإنها مقيدة بوضع اليدين والركبتين والإبهامين على الأرض فالسجدة المأمور بها لم تتحقق إذن تكون هذه السجدة زائدة ولا بد من إعادة السجدة ليتحقق المأمور به في الخارج ولكن قلنا إن هذه الأمور واجبة في السجدة الأولى وفي السجدة الثانية بهذا العلم على ما ورد في صحيحة عماد أو غير صحيحة عماد أحد الصحاح المتقدمة في ذكر الأجزاء الواجبة للصلاة ذكر هذه الأمور الذكر أو وضع اليدين كل ذلك فيما إذا سجد أولا ثم سجد بعدها ثانيا فالواجب إنما هو الذكر في السجدة الأولى وكذلك الذكر في السجدة الثانية لا مطلق السجود وهذا أمر غير ممكن لأن الشيء لا ينقلب عن ما وقع عليه إذا تحقق السجدة الأولى لا يمكن الذكر في تلك السجدة لأن هذه السجدة قد مزت وفاتت فلا مناص إلا من إعادة الصلاة لابد من إعادة الصلاة ليأتي بالذكر في السجدة الأولى وأما في هذه الصلاة فهو أمر غير ممكن وهكذا بالنسبة إلى السجدة الثانية لو فرضنا أنه نسي الذكر في السجدة الثانية ولم يذكر إلا بعد رفع الرأس عن هذه السجدة أو شيئا آخر من واجبات السجود أيضا الكلام هو الكلام لا يمكن الذكر في السجدة الثانية في هذه الصلاة لأن السجدة الثانية قد مزت وانقذت فلا يمكن إعادتها حتى يتحقق الذكر فيها بل لابد من إعادة الصلاة ليتحقق الذكر في السجدة الأولى أو الثانية وبما أن حديث لا تعاد لم دل على عدم وجوب إعادة الصلاة إذن يمضي في صلاته هذه ويحتسب هذه سجدة بمقتضى حديث لا تعاد ولولا هذا الحديث لكانت القاعدة تقتضي بأن يأتي بالسجدة بعد ذلك بعد ما تحققت هذه يعني يلغي هذه السجدة لأنها بل لم ينطبق المأمور به على هذه السجدة خارجا فهي ملغاة وزيادة سهوية ولا بأس بذلك على هذا بينا هناك أين هذا البيان يجري في المقام فإن السجدة المقضية لو فرضنا أنه نسي فيها ذكرا أو نسي فيها شيئا آخر من واجبات السجود كوضع الإبهامين على الأرض مثلا سجد وبعد سهوا لم يزع إبهامه على الأرض والتفت بعد ذلك أين هذا الكلام يجري في المقام لأننا قلنا بأن هذه السجدة هي السجدة الصلاتية وقد تبدل محلها أين تلك السجود وبعد لم يفرغ عن صلاته فهذه الواجبات واجبات في السجدة الأولى بعد الصلاة التي هي جزء من الصلاة فإذا فرضنا أنه سهى لا يمكن إعادة هذه السجدة ثانيا ليأتي بالذكر أو ليأتي بواجب آخر معتبر فيه فلا مناص إلا من إعادة الصلاة يعيد الصلاة حتى يأتي بالذكر في سجدة الواجبة وحديث لا تعاد يلغي ذلك نعم بناء على أن هذه السجدة ليست هي سجدة صلاتية وجزء من الصلاة يؤتى بها بعد الصلاة وإنما هي سجدة قضائية بناء على ذلك يشكل الأمر لأن القضاء لا يلزم انطباقه على الفرد الأول ف
فإذا فرضنا أن هذا لم يكن مستاقا للمقضي وكان فاقدا لشرط أو فاقدا لأمر آخر معتبر فيه كالذكر مثلا، فالسجدة المأمور بها المقضية بخصوصياتها لم تتحقق في الخارج، فلنأتي بفرد آخر. و دعوا جریان احکام احکام الفائته على المقضی، هذه الدعوه تحتاج الى اثبات. المقضی بخصوصیاتها و اجزائها و شرایطها، الصلاه المقضیه او السجده المقضیه بجميع خصوصیاتها لابد نو ان تكون مثل ما يقضى، مثل ما يقضى يعني مثل الفائت المأتي به يكون مثل الفائت، لأن معنى القضاء هو الاتيان بالشيء في خارج وقته وفي خارج محله. وأما بالنسبة إلى الأحكام فلا، لم يثبت أن الأحكام الثابتة للواجب هذه الأحكام يثبت في القضاء أيضا، بل لابد من دليل يدل عليه. فإذا بنينا على أن هذه السجدة قضاء لما فات، لا أنه نفس الواجب وتبدل محله يؤتى به بعد الصلاة، بناء على ذلك يشكل لو فرضنا أنه سهى فلم يأتي بالذكر في هذه السجدة، أو نسي فلم يزع إبهامه على الأرض مثلا، لا يبعد القول بوجوب الإعادة، لا بد من أن يأتي بذلك، لأن هذا واجب بوجوب آخر غير ذلك. ما هو الدليل على أن الحكم الثابت في الفائت الحكم يجري بل في المقضية أيضا؟ إنما جرى هنا بملاك عدم الإعادة وعدم التدارك، هنا التدارك لم يمكن إلا بإعادة الصلاة على ما ذكرناه. فإن الواجب إنما هو السجدتان، السجدة الأولى يعتبر فيها أشياء والسجدة الثانية يعتبر فيها أشياء. لا طبيعي السجود بأي عدد كان، وبما أن السجدة الأولى لا يمكن في هذه الأمور لفرض رفع الرأس من السجود سهوان، فلا بد من الإعادة، والإعادة ساقطة بحديث لا تعاد، هذا الوجه لا يجري في القضاء. في القضاء يتمكن من أن يأتي بالسجدة الواحدة بالسجدة الفائتة واجدة للخصوصيات وواجدة للشرائط، فما ذكره مقدس الله نفسه يتم على ما سلكنا من أن هذه السجدة قضاء لما فات، من أن هذه السجدة ليست قضاء مستلها، وإنما هو جزء تبدل محله، نفس الجزء الصلاتي ولكن محله بعد السلام. على هذا يتم ما ذكره مقدس الله نفسه. وأما بناء على أنه قضاء لا يتم ذلك، بل لابد من الإعادة ثانيا ليتحقق المأمور به في الخارج. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا فرق في نسيان السجود أو التشهد بين أن يكون من الركعتين الأولتين أو من الركعتين الأخيرتين. تقدم الكلام في ذلك مفصلا في بحث الخلل. أما بالنسبة إلى التشهد فالأمر واضح، لأنه جملة من هذه الروايات ورد في التشهد الأول، وأنه لم يذكر إلا بعد الركوع فلا، وأما التشهد الأخير فلا. وأما بالنسبة إلى السجود فقد يقال كما قيل إنه مختص بالركعتين الأولتين، وأما في الركعتين الأخيرتين، وأما في الركعتين الأولتين إذا علم أنه نسي سجدتان يعيد صلاته. ونسب هذا إلى الشيخ وإلى ابن أبي عفيل، كأن الركعتين الأولتين لابد أن تكون خاليتين، من السهو، إنما السهو في الركعتين الأخيرتين لا في الركعتين الأولتين. أيضا تقدم الكلام في ذلك، وقلنا إنما ورد من الروايات منها صحيحة إسماعيل بن جابر وغير صحيحة إسماعيل بن جابر من الروايات، فرز فيها أنه نسي السجدة حتى دخل في الركوع بعده. خب لا يمكن انطباق هذا على الركعة الأخيرة جزما، لأن الركعة الأخيرة ليس بعدها ركوع حتى يفرز أنه نسي السجدة أو نسي التشهد حتى دخل في ركوع بعده. فهذا لو فرضنا أننا خصصنا الحكم بالركعتين الأخيرتين لابد أن نخصص بالركعة الثالثة لا بالركعة الأخيرة، فإن الركعة الأخيرة ليس بعدها ركوع فيقال إنه نسي السجود أو نسي التشهد. في صحيحة إسماعيل بن جابر خصوص السجود، نسيان التشهد في رواية أخرى نسي حتى دخل في الركوع. قال عليه السلام إن ذكر ذلك قبل أن يركع يرجع، وإن ذكر بعد ما ركع فليمضي في صلاته وليسلم ثم يسجد. هذه الصيحة لا يمكن أن يقال إنها في الركعة الأخيرة من الصلاة إذ ليس بعدها ركوع. فإذا بنينا على أنها خاصة بالركعتين الأخيرتين فلا بد من تخصيص ذلك بخصوص الركعة الثالثة، وتخصيص هذه الصحيحة بالصلاة ذات الركعات الأربع مع أنه ليس فيها سؤالا وجوابا، تخصيص بالصلوات الرباعية، بل كما أنها شاملة للصلوات الرباعية شاملة للثلاثية والثنائية أيضا. فتخصيص صحيحة إسماعيل بن جابر وغير هذه الصحيحة من الروايات بالسلامات الرباعية بخصوص الركعة الثالثة تقييد لا يمكن، تقييد بفرد نادر خارج عن مورد السؤال والجواب. إذن هذه التفرقة بين الركعتين الأولتين والركعتين الأخيرتين ودعوى أن السهو لا يكون في الركعتين الأولتين لا يمكن المساعدة عليها بوجهين. وتقدم أن المراد بالسهو في صحيحة زرارة وغير صحيحة زرارة والعمدة صحيحة زرارة، إنما السهو في الركعتين الأخيرتين المراد به الشك، وقد أطلق السهو على الشك في كثير من الروايات. السهو الشك إنما هو في الركعتين الأخيرتين ويبني على الأكثر، وأما الركعتان الأولتان فليس فيهما شك بل لا بد من إحرازهما، ومتى ما شك يحكم بالبطلان. وأما النسيان يعني السهو المستلاس سها فنسي لم يأتي بجزئين بسجدة أو بغير سجدة من سائر الأجزاء فهذا لا يوجب بطلان الصلاة لا في الركعتين الأخيرتين بل في الركعتين الأولتين أيضا، لعموم حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس لا يختص ذلك بالركعتين الأخيرتين. وأما نسيان التشهد أو السجدة من خصوص الركعة الأخيرة هذا أيضا تقدم الكلام فيه، وقلنا إنه إن تذكر ذلك قبل الاتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا كالاستدبار مثلا أو كالحدث يعني كان محل التدارك باقيا في مثل ذلك لابد من الرجوع والتدارك لعدم الدليل على مخرجية هذا السلام. هذا سلام وقع في غير محله، فإن أدلة الترتيب تقتضي أن يؤتى بالسلام بعد التشهد وبعد السجدة. فلو فرضنا أنه سلم قبل التشهد أو قبل السجدة الأخيرة من الصلاة فهذا سلام وقع في غير محله، والمفروض أنه لم يتحقق ما يبطل به الصلاة خارجا. فإذا لم يتحقق ما يبطل به الصلاة فهو بعد في الصلاة، فيأتي بما نسيه من سجدة أو تشهد بل سجدتين أيضا على ما تقدم. فلو ذكر أنه لم يأتي بالسجدتين أيضا لا يحكم ببطلان الصلاة. المحل باق يرجع فيأتي بالسجدتين ثم بعد ذلك يتشهد وبعد ذلك يسلم، ويكون السلام الأول سلاما في غير محله فيسجد لزيادة السلام سجدة السهو على ما يأتي قريبا إن شاء الله، من أن أحد موجبات سجود السهو هو التسليمة الزائدة زيادة التسليم، فالمقام يدخل تحت هذه الكبرى، يكون من السلام الزائد فيجب سجدة السهو. ثم إنه إذا لم يتمكن، إذا فرز أنه لم يذكر إلا بعد حدوث المنافي للصلاة، صدر منه حدث عمدا أو سهوا أو استدبر القبلة عمدا أو سهوا ثم تذكر أنه لم يأتي بالتشهد أو لم يأتي بسجدة واحدة، إذا كان المنسي سجدتين بطلت صلاته بلا شيء، وإذا كان المنسي سجدة واحدة. هنا بمقتضى بعض الروايات المتقدمة المعتبرة لا بد من الاتيان به، هنا يكون قضاء لا محالة. المفروض أن الصلاة قد فرغ ولا حاجة، لأنه سأل الإمام عليه السلام بعد ما حكم سلام الله عليه بأنه يسجد بعد ما يسلم، قلت فإن لم يذكره إلا بعد ذلك يا فإن ذكره بعد ذلك، قال عليه السلام يسجد إذا ذكره. مقتضى هذا الإطلاق أنه بعد فوات الموالات أو بعد صدور الحدث أو الاستدمار مثلا أيضا يجب الإتيان بالسجدة، هذا يكون قضاء لا محالة. فإن أمكن في محله فهو جزء مأتي به في محله، غاية الأمر تبدل المحل. وإذا فرضنا أنه فرغ من الصلاة لوجود قاطع من القواطع مثلا كالحدث فيأتي بذلك فيكون قضاء مستلها. فلو فرضنا هذا في السدود، وأما في التشهد فذكرنا أنه لا يجب قضاءه أصلا، والقضاء مبني على الاحتياط، وإنما الواجب فيه سجود السهو، وسجود السهو ليس جزءا من الصلاة جزما. فيأتي به أينما تذكر وأينما علم كسائر ما يوجب سجود السهو. ولو فرضنا أننا قلنا بلزوم القضاء في التشهد أيضا، الواجب إنما هو الإتيان بنفس التشهد، ولا يجب الإتيان بالسلام بعد ذلك. فيقضي التشهد يعني يأتي بالشهادتين فقط وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله على ما ظهر من بعض الروايات من أنها جزء من التشهد، بلا حاجة إلى السلام. فإن الواجب إنما هو تدارك الفائت، والفائت هو التشهد فقط دون السلام، وهذا أيضا واضح. وأما إذا لم نقل بلزوم القضاء فلا يجب إلا سجدة السهو، سجدتان يعني للسهو، بل من دون قضاء. وأينما أتي بسجدة السهو لا محل لسجدة السهو، فيأتي به أينما تذكر متصلا بالسلام منفصلا من السلام أو بعد ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو اعتقد النسيان في صلاته، اعتقد أنه نسي السجدة الواحدة أو اعتقد أنه نسي التشهد، والتدارك لم يكن ممكنا، لأن الاعتقاد كان بعد الركوع، بعد ما دخل في الركوع تيقن أنه لم يأتي بالسجدة الثانية من الركعة السابقة، أو أنه في الركعة الثالثة ركع وتيقن أنه لم يتشهد في الثانية، فبنى على أن يقضي ذلك بعد الصلاة فسلم. بعد ما سلم شك في أن اعتقاده هذا كان مطابقا للواقع حقيقة كان ناسيا، أو أنه اشتبه الأمر عليه كان تخيلا، ولم يكن اعتقاده مطابقا للواقع، فهل يجمع عليه الاتيان باعتبار اعتقاده السابق او لا يجب عليه الاتيان بذلك؟ الظاهر انه لا يجب الاتيان بذلك لاطلاقات ادلة قاعدة الفراغ. هذا شك بعد الفراغ، بعد الفراغ من العمل، والتعليلات يشمل المقام، لأنه حينما يتوزع أذكر منه حينما يشك. خب يحتمل أنه كان حال العمل في محله كان ملتفتا وأتى، مجرد الاعتقاد مع زواله، يعني الاعتقاد إنما يكون حجة ما دام موجودا. فإذا فرضنا أنه زال، زال الاعتقاد لا أثر له. الحجية تدور مدار الاعتقاد حدوثا وبقاءا، فإذا زال الاعتقاد فكأنه لم يكن. فهذا شك بعد الفراغ من العمل، كل شيء مما مضى فأمزه كما هو. والتعليل المذكور في الروايات، لأنه حينما يتوزع أذكر، أو لأنه حينما يصلي كان أقرب منه إلى الحق، بل بعد ذلك، هذه التعليلات شاملة للمقام. والمفروض أن الشيء في محله غير قابل للتدارك، مذا معلو شك في أمر سابق، فيدخل هذا تحت هذه الكبريات. وذكرنا سابقا، قلنا إن الفراغ المعتبر في قاعدة الفراغ هو الفراغ الواقعي، يعني عدم إمكان التدارك، أعم من الصحيح والفاسد. هذا هو معتبر في قاعدة الفراغ، يعني يعتبر عنوان المزي، يقال مذا كل ما مذا من صلاتك وتهورك، الصلاة مذا، مذت الصلاة أي غير قابلة للتدارك، ولكن لا ندري أنها مذت صحيحة أو مذت فاسدة، هذا مجهول. الشك في صحة الفساد أو غير صحة الفساد مما يوجب سدود السهم مثلا، أو مما يوجب بالأمر آخر. العبرة بعدم الاعتناء بالشك هو تعلق الشك بشيء مازن غير قابل للتدارك، ولكن أهم من أن يكون على طبق المأمور به أو على غير طبق المأمور به. قلنا أن المزي مزي واقعي، لكن لا على نحو السهل، حتى يقال أن المزي الواقعي لا يجتمع مع الشك. مزي واقعي أهم من السهل والفاسد. إذن لا مانع من شمول العمومات، ولو تنزلنا عن جريان قاعدة الفراغ، فقاعدة التجاوز جار بلا إشكال، لأنه شك في جزء بعد الدخول في جزء آخر، فلا يعتنى بهذا الشك جزما. ومن هنا يظهر، يعني مثله عكسه، لو فرضنا أنه كان شاكا حينما دخل في الركوع، شك في أنه أتى بالسجود أو لم يأتي بالسجود الثاني، أتى بالتشهد أو لم يأتي، لكن بعد الفراغ انقلب باليقين، تيقن أنه لم يأتي، يجري عليه حكم اليقين. الوصف الزائل من شك أو يقين لا أثر له، وإنما الأثر للحالة الفعلية. إذا كان شكا يرتب آثار الشك، وإذا كان يقينا يرتب آثار اليقين. الحمد لله رب العالمين.
يا الله يا الله سلام عليكم. شاشه مثل ربع لا
مش شاشه شاور ربع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في قاعدة التجاوز والفراغ، وذكرنا أن العبرة في جريان هاتين القاعدتين إنما هو بصدق المزي وبصدق التجاوز. المزي والتجاوز في قاعدة الفراغ إنما هو مفرز باعتبار تجاوز نفس الشيء، فإن الشيء الواقع في الخارج لا يمكن إعادته ثانيا، فقد مزى إما صحيحا وإما فاسدا، حقيقة مزى بلا علايتين، فلا يعتنى بالشك بعد مزيه وتحققه وإن كان مشكوك الصحة والفساد. وأما في قاعدة التجاوز فليس هنا تجاوز حقيقة ومزي حقيقة، إلا أنه تجاوز ومزي بالعناية باعتبار مزي محله والتجاوز عن المحل، فلا بد من أن يكون على نحو غير قابل للتدارك، إلا بإعادة الصلاة مثلا، ففي مثل ذلك لا يعتنى بالشك فإنه قد تجاوز، أو بإعادة ما يترتب عليه. على كل حال في محله لا يمكن إلا بالتدارك والإعادة، مثلا إما إعادة الصلاة أو إعادة الجزء. فالتجاوز تجاوز عن المحل، عمدة الكلام هذا المهم، أنه تجاوز عن المحل لا تجاوز عن نفس الشيء، فإن وجوده مشكوك فيه. وعلى ما ذكرنا هذه المسألة التي تكلمنا فيها لا يجري فيها قاعدة الفراغ، لا لأجل أنه يعتبر في قاعدة الفراغ الفراغ البنائي، وقد ذكرنا أن الفراغ فراغ حقيقي لا فراغ بنائي، غاية الأمر أعم من الصحيح والفاسد. لا تجري قاعدة الفراغ لا لأجل أنه يعتبر في جريان قاعدة الفراغ الفراغ البنائي، بل لأجل أن الشك في المقام ليس في الصحة والفساد، صحة الصلاة معلومة جزما، وإنما الشك في لزوم الإتيان بالسجدة بعد السلام وعدم لزوم ذلك. فإذا لم يكن الشك شكا في الصحة فليس المزي إلا باعتبار محله، حيث إن هذه السجدة محلها في الركعة الثانية مثلا أو الركعة الأولى أو الثالثة، يشك في أنه هل فات منها سجدة في ظرف السجدة وفي محل السجدة أم لم تفت، بما أنه جاز محله. فالتجاوز تجاوز بالعناية باعتبار التجاوز عن المحل، فلا يعتنى بهذا الشك من جهة أنه شك بعد التجاوز. هذا ما يرجع إلى المسألة السابقة. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا وجب عليه القضاء نسي سجدة، ثم بعد ذلك شك في أنه هل أتى بتلك السجدة المنسية بعد الصلاة أو أنه لم يأتي بها بعد الصلاة، فسأل قدس الله نفسه بينما إذا كان الشك شكا في الوقت فيعتني بالشك فيجب الإتيان به بالمنسي لأصالة عدم الإتيان بها قبل ذلك، وإذا كان الشك بعد خروج الوقت لا يعتني بهذا الشك لأن الشك بعد خروج الوقت لا يعتنى به، فقد حال هائل، إلا أنه يستحب الإتيان به رجاء مثلا. ففصل قدس الله نفسه بينما إذا كان الشك شكا في الوقت وما إذا كان الشك في خارج الوقت، ولا نعرف لهذا التفصيل مجالا يعني وجها، وذلك من جهة أن الجزء المنسي إذا قلنا بأن الإتيان به خارج بعد السلام إتيان بالجزء حقيقة، وبعد لم يفرغ المكلف من صلاته
ولكن تبدل محله كما استظهرنا هازا فحين ازن لا يعتني بالشك بعد فوات المحل سواء كان في الوقت ام لم يكن في الوقت يكون حال هازا حال الشك في الجزء الاخير من الصلاة كما اذا شك في انه سلم ام لم يسلم الجزء الاخير من الصلاة في الصلوات المتعارفة إنما هو التسليم والجزء الأخير في مفروض المسألة ما إذا نسي سجدة أو نسي تشهدا بناء على وجوب القضاء في التشهد أيضا الجزء الأخير إنما هو السجدة فإذا كان هذا جزءا فشك فيه فشكه في أنه أتى بالجزء الأخير أم لم يأتي به إذا كان المحل باقيا يعني لم يأتي بما يكون مانعا من إلحاقه بالصلاة ويتصف بالجزئية على تقدير بقائها إذا كان الأمر كذلك يجب الاتيان به فإنه شك في المحل وإذا فرضنا أنه بقع ما ينافي من إلحاقها بالصلاة هذه السجدة لا تلتحق بعد ذلك فيكون قطعا طبعا فات المحل فلا يجب الاتيان بذلك وإن كان الشك شكا في الوقت فلو فرضنا أنه صلى أول الوقت وشك في آخر الوقت قبيل الغروب بقليلين شك في أنه أتى بالسجدة المنسية أم لم يأت بالسجدة المنسية فبناء على أن هذه السجدة حكمها حكم الأجزاء وهو جزء حقيقة ولكن تبدل محله فلا بد من التفصيل بين بقاء المحل وعدم بقاء المحل كون الشك في الوقت وكونه خارج الوقت لا أثر لذلك وأما إذا فرضنا أن هذه السجدة قضاء حقيقة قضاء كالصلوات كما أن الصلاة إذا فاتت يجب الإتيان بها خارج الوقت هذه السجدة إذن إذا فاتت في محلها يجب قضاؤها خارج الصلاة قلنا بالفورية أم لم نقل بالفورية على كل حال هي غير مربوطة بالصلاة بل أمر مستقل يجب بوجوب مستقل ونسميه قضاء أي تدارك لما فات كما أن أصل الصلاة إذا فاتت يجب تداركها وقضاؤها بناء على ذلك ليست هذه السجدة من الموقتات ليس لها وقت معلوم حتى يقال إن الشك إذا كان بعد الوقت لا يعتنى به أي فرق بين أن يكون الشك في الوقت وفي خارج الوقت ليس هذا موقتا الصلاة كانت موقتة فإذا كان الشك في الإتيان بها بعد الوقت لا يعتنى به لأنه قد حال حائل الوقت حال فشك بعد الوقت ولا يعتنى بذلك وأما هذه السجدة المنسية ليس لها وقت على الفرض قضاء وغير موقت بوقت خاص فكيف لا يعتنى بالشك بعد خروج الوقت افرز الوقت خرج يشك في انه اتى بما كان مكلفا به او لا و بعبارة اخرى الفرق بين هذه السجدة بناء على انها قضاء و بين الصلاة ان الصلاة اذا خرج وقتها فقد ثبت الامر بها جزما وإنما يحدث أمر جديد بالقضاء هذا أمر غير الأمر الأول فلو شككنا في أنه أتينا بالصلاة في الوقت أم لم نأتي بها في الوقت لا يعتنى بهذا الشك للناس ولو لم يكن نص لأصالة البراءة لأنه شك في تكليف جديد واستصحاب عدم الإتيان لا يثبت عنوان الفوت على ما تقدم غير مره و اما السجدة المنسية فلا شك في ان الامر بقضائها قد تحقق خارجا النسيان وجد في الخارج و امرنا بقضاء هذه السجده فنشك في ان هذا الامر القضائی هل امتثلنا ام لم نمتثله فالشک هنا شک فی الامتثال لا شک فی التکلیف ولو فرضنا ان الشک شک بعد الوقت فلا یقاس الشک بالسجده بالشک فی اصل الصلاه الشک فی اصل الصلاه اذا کان خارج الوقت لا یعتنا به و اذا کان فی الوقت یعتنا به هذا لا یقاس به لا یفرق فی بین ان یکون الشک فی الوقت و ان یکون الشک خارج الوقت علی کل تقدیرین الشک انما هو فی امتثال ما تعلق الامر به لا ان الشک شک فی حدوث التکلیف فعلی ذلک یجب الاتیان به بلا فرق بین ان یکون الشک فی الوقت و ان یکون خارج الوقت فهذا مبنی علی الامرین المتقدمین من انه جزء او انه لیس بجزء ثم ذکر قدس الله نفسه ما اذا شک فی عدد الفائته یدری بانه فاتته سجده ولیکن لا یدری ان الفائته سجده واحده من رکعت واحده او ان الفائت سجدتان من رکعتین من كل ركعه فاتت سجده فيجمع عليه القضاء مرتين اذا شك في ذلك معلوم ان هذا من الاقل والاكثر الاستقلاليين احدى السجدتين فائته جزما فيجب قضاؤها السجده الثانيه مشكوكه والشك شك بعد التجاوز لا يعتني بهذا الشك حال هذا حال ما اذا شك في اصل الفوت ولم يكن له علم احتمل انه فاتته سجده من الركعه الاولى مثلا او من الركعه الثانيه كما لا يعتني بالشك عند الشك في اصل الفوت كذلك لا يعتني بالشك عند الشك في عدد الفائت ودبرانه بين الاقل والاكثر اذا شك في ان الفائت هل سجده فیجب فی القضا کما ذکرنا او امر آخر مثلا یدری به انه فاتت و شی ولیکن لا یدری ان الفائت قراعتون مثلا قراعت رکعت ثانیه مثلا فاتت و او ذکر رکوع مثلا او ان الفائت بله السجنة الواحده یعلم اجمالا به فوت احدهما ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجب عليه القضاء وإنما يجب عليه سجود السهو فقط يسجد سجدة السهو هذا متيقن وأما القضاء فلا يجب هذا الذي ذكره قدس الله نفسه مبني على أمرين وهو ملتزم بكل الأمرين أحد الأمرين أن التزم بوجوب سجدة السهو في السجدة المنسية وأن السجدة المنسية كما يجب فيها القضاء يجب فيها سجدة السهو أيضا فالواجب أمره هذا أمره الأمر الثاني أن التزم بوجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة وقد التزمه وقدس الله نفسه بذلك على ما سيجيء قريبا إن شاء الله فعلى هذين الأمرين مثل هذا العلم الإجمالي الذي يعلم إجمالا بفوت سجدة أو بفوت قراءة مثلا أو تسبيحة ونحو ذلك مقتضى هذا العلم الإجمالي يعني نتيجة هذا العلم الإجمالي العلم بوجوب سجدة السهو لا محالة فإن سجدة السهو واجبة على كلا التقديرين سواء كان الفائت سجدة أم كان الفائت أمرا آخر غير السجدة يجب سجدة السهو على كل حال ولكن يشك في وجوب القضاء زائدا على سجدته السهو لا يجب القضاء لأنه شك بعد تجاوز المحل بالنسبة إلى القضاء بالنسبة إلى هذا الأثر يشك في فوت السجدة فيجري يعني يرجع إلى قاعدة التجاوز ولا يمكن إجراء قاعدة التجاوز في الطرف الآخر لعدم الأثر له للعلم الوجداني بوجوب سجدة السهو. فعلى ذلك يتم ما ذكره، يعني على هذين الأمرين إن قلنا بأن نسيان السجدة يوجب أمرين القضاء وسجدة السهو، ويجب سجدة السهو في كل زيادة ونقيصة. فعلى ذلك لو علم إجمالا بنقصان سجدة أو نقصان أمر آخر لا يجب عليه القضاء، وإنما يجب عليه سجدة السهو فقط. صحيح المذكره. وأما إذا فرضنا أن أحد الأمرين قد انتفى، فرضنا أننا لم نقل بوجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة كما لا نقول به على ما سيأتي إن شاء الله، ولو قلنا بأن نسيان السجدة الواحدة يوجب القضاء ويوجب سجدة السهو أيضا، إذا لم نقل بالأمر الثاني حينئذ لا يجب عليه سجدة السهو أيضا، فإن ترك القراءة حينئذ لا أثر له على الفرض. فيشك مصلي في نسيان السجدة لا يدري أنه نسي السجدة أو لم ينسها فأتى بها شك بعد التجاوز، لا يعتني بهذا الشك، لا يجب عليه القضاء ولا يجب عليه سجدة السهو. وأما بالنسبة إلى الآخر المعلوم بالإجمال فلا أثر له على الفرض، نقصانه لا يوجب شيئا، لا يترتب عليه سجدة السهو. فإذا انتفى الأمر الثاني وهو وجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة لا يجب عليه شيء في المقام إذا علم إجمالا، لأن الفائت إما سجدة أو قراءة مثلا لا يجب عليه أي شيء، لأن الشك شك بعد التجاوز. فإذا انعكس الأمر وقلنا بوجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة، ولكن لم نقل بوجوب سجدة السهو في السجدة المنسية على ما صرح به بعض الروايات كأنه يأتي يقضي السجدة بعد السلام وليس عليه سهبون، لا يجب سجدة السهو في السجدة المنسية. بناء على ذلك لو قلنا بالثاني وبوجوب سجدة السهو لازم هذا العلم الإجمالي أن يأتي بهما معا، لأنه يعلم إجمالا بفوت السجدة فيجب فيه القضاء، أو بفوت القراءة فيجب فيه سجدة السهو. فأحد الأمرين معلوم إجمالا، إما قضاء السجدة أو سجدة السهو، يجب الإفتان بهما عملا بالعلم الإجمالي. وقاعدة التجاوز في كل منهما معارض بجريان قاعدة التجاوز في الآخر، ولكل منهما أثر، أثر أحدهما القضاء وأثر الآخر سجدة السهو. لكن ما ذكرهم قدس الله نفسه تام على مسلكه قدس سره من التزامه بالأمرين معاً على ما سلكه، صحيح هذا الذي ذكره. يعني العلم الإجمالي يتولد منه علم تفصيلي بوجوب سجدة السهو بالنسبة إلى قضاء السجدة مشكوك بدوي يجري قاعدة التجاوز.
آقایون انشاءالله روز شنبه ساعت 4:15 درس شروع میشه. اگر چی هم مستبیتیم در درس ساعت 4:15 انشاءالله.